والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين: صدق التأهب للقاء الله تعالى. فصل: صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته، فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوات، وأخبث قلبه إلى الله، وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته، واستحدثت همة أخرى وعلوما أخرى، وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه، فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة، وكما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار، فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة، فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار. وهذا معنى ما يذكر عن المسيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني إسرائيل، إنكم لم تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها، فضلا عن أن يصدقوا بها، فيقول القائل: كيف يولد الرجل الكبير، أو كيف يولد القلب؟ لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة، إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه؟ ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك، وعلم أنه لم يولد قلبه بعد. والمقصود أن صدق التأهب لله للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح. فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله، والمفتاح بيد العليم لا إله غيره ولا رب سواه.
هو شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله لما تكلم أساسا عن اعتقاد الملك أو الملك والحكمة لله عز وجل، ولأنه لن يصح الإيمان بالقدر والخلاص من رواتب الجبرية أو الاعتقاد في القدرية إلا بالإيمان بالحكمة، ولأن الإيمان بالحكمة ينقص كلا من الجبرية والقدرية. فالجبرية يعتبرون الله عز وجل يتصرف تصرفات بلا حكمة، تصرفات والعياذ بالله كأنها تصرفات طائش والعياذ بالله، نعوذ بالله. وأما القدرية فإنهم أيضا يجردون الله عز وجل من الحكمة، ثم يستمر بهم ذلك إلى تجريده من الإرادة، ثم يصل بغلاتهم إلى تجريده من العلم، وهذا أمر يعني استهوله كثير منهم. أما أهل الإسلام فلابد أن يؤمنوا بحكمة الله البالغة، وأنه يريد سبحانه عز وجل أن يوجد في هذا العالم الطاعة والمعصية والإيمان والكفر والفلاح والفسوق، ويريد سبحانه وتعالى أن يوجد في ملكه أشياء كثيرة لحكمة بالغة يراها، ويريد أن يبتلي العباد ولا يظلمهم أبدا سبحانه جل وعلا. فإذا خلصت نفسك يعني ما معنى أن تؤمن بالحكمة؟ أن تؤمن بأن الله لا يظلم. هذه إذا أمنت بحكمة الله وبأنه لا يظلم، لن يستطيع الشيطان أبدا أن يلقي في ذهنك أنه ماذا كان بوسع فرعون أن يفعل وبوسع الجهل أن يفعل. الله هدى عمر ولم يرد أن يهدي أبا جهل. أنت تقول هناك حكمة بالغة، وستعرف هذه الحكمة يوم القيامة، أن الله لما هدى عمر كانت حكمة بالغة، ولما أضل أبا جهل كان يستحق، وهذا عدلا عظيما من رب العالمين جل وعلا. إذا الحكمة ارتوضت في ذهنك بنفي الظلم، فأنت الآن عرفت مفهوم الحكمة. إذا لن تستطيع معرفة مفهوم الحكمة إلا إذا اعتقدت نفسي، وأنت تتكلم في نفي الظلم، ولكن اعتقادك بنفي الظلم ضعيف. هذا عامة الناس، عامة الناس حتى طلاب العلم، عامة الناس إذا قيل يظلم أعوذ بالله، الله لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لكن في جاهل داخل قلبه لما يجي يفكر في أن الله عز وجل هو أضل فرعون وأضل هامان وأضل أبا جهل وأضل أبا لهب، الشيطان يقذف في ذهنه أين العدل إذن؟ الظلم أمامك. فإيمانك بحكمة الله ما لم يقترن، ودي مهمة جدا نذكر دايما طلاب العلم بيها، ما لم يقترن إيمانك بحكمة الله بنفي الظلم بجميع درجات عن الله عز وجل فلم يصح إيمانك بالحكمة. حتى لو قلت وذكرت الآيات، لكن الإيمان القلبي أمره خطير جدا، لازم يستقر في قلبك إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وبالتالي لن تتحرك فيك أدنى مثقال ذرة شفقة على كل ضال في هذا العالم، في كل تاريخ العالم لن أحيانا أنت مثلا تنزل سويسرا وتجد شعبا طيبا وشعبا يعامل الناس بذوق شديد جدا، ويبتدي تقول طيب هؤلاء رايحين النار، يقول لك اه كلهم رايحين النار، يروح النار ده احسن من المسلمين في سلوكياتهم، ده المسلمين فيهم غش ودول لا يغشون، المسلمين فيهم كذب ولا لا يكذبون، المسلمين فيهم خيانه امانه وهؤلاء لا مؤتمنون. فيبتدي يحرك الشيطان فيك الطعن فيه في الايه في الحكمه، يحرك فيك الطعن في حكمه الله عز وجل، فانت تجهر بالكلام في الحكمه وانت لا تؤمن بالحكمه في الحقيقه. فهنا طلاب العلم يختلفون عن الناس، لانه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وليس معنى الايه لا يستوي العلماء والجهال، وانما لا يستوي الذين يعلمون اي نقطه، فاذا تعلمت نقطه فلا تستوي فيها مع الذي لا يعلم، حتى لو انت تعلمت عشر نقاط انت في هذه العشر نقاط تختلف عن الذي لا يعلمه. فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولم يقل لا يستوي العلماء والجاهلون، ما قال هكذا، وانما الذين يعلمون حتى لو علموا شيئا بالذين لا يعلمون هذا الشيء. فلا بد في اعتقادك في الحكمة الله عز وجل هذا الخلاف اللي بيننا وبين القدرية وبين الجبرية، نحن لا قدرية ولا جبرية، نحن لا معتزلة ولا غيره، ولا ممثلة ولا مشبهة ولا نحن أهل السنة نؤمن بعدل الله المطلق مع الضالين والكافرين، ونؤمن بحكمة الله المطلقة في هذا العالم كله وبإحسانه وفضله على المسلم. فالمسلم اهتدى بإحسان وفضل الله، والكافر ضل بعدل الله تبارك وتعالى، عدل تام، عدل تام لا تشوبه شائبة. هذه هي الحكمة الإلهية التي ينبغي أن تؤمن بها. فإذا حصل هذا، إذا حصل هذا وأمنت بحكمة الله عز وجل، وأنك لا تدري هل تعامل بالعدل فتضل أو تظل تعامل بالفضل فتبقى على اهتدائك، أنت الآن لابد أن تخاف. وهنا الخوف لابد خوف تطوير الخوف، لأن احنا قلنا علامة الخوف ترك المحرمات صح، وعلامة الرجاء فعل المأمورات، فعلامة الخوف ترك المحرمات، وعلامة الخوف أيضا أنك لا تأمن، أنك لا تأمن. أنا الآن في حالة اهتداء، أحافظ على الصلوات وأجد عندي رغبة في الحفاظ على الصلوات، ما ساورتني شكوك في أني ما أبطل يوم وأصلي يوم، ما حصلش لك مثلا هذا الإحساس، لكن هل تأمن أن يأتيك؟ لا تأمن. إذا طالما أنك لا تأمن يبقى لابد تكون في حالة استعداد دائم، كن مستعدا دائما، هذا هو اللي بيتكلم عليه الفصل، حالة الاستعداد. حالة الاستعداد لماذا؟ أنا الآن بين يدي الله عز وجل، قلبي بين يدي يقلبه كيف يشاء، أنا الآن في حالة اهتداء على أقل الظهر، فأنا صليت الظهر وناوي نصلي العصر وناوي أصلي المغرب والعشاء وناوي أنظم على الصلاة ما عشت إلى الآن، نياتي هكذا، ونياتي لما يأتي رمضان أصومه، وإن تمكنت من الحج سأحج، وإذا تمكنت من طاعة سأفعلها. لكن أنا لا آمن إن القلب يتغير بين لحظة وأخرى، فطالما لا آمن يبقى لابد من استعداد، والاستعداد التدريب ده. وإذا ترى القوات المسلحة دايما عندهم إيه؟ كن مستعدا. الجنود لا تنام، ما فيش معركة يبقى عادين يأكلوا ويشربوا ويناموا في المعسكر في عساكر لا كرش، لا، دائما كن مستعدا في تدريبات، في طوابير صباح، في مشاريع لابد ليجعله دائما في حالك. فالمؤمن لابد يكون دائما في حالة استعداد، فيتجاوز من الطاعات واكثر من سلاح الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دي. فلما اظل ادعو هكذا انا الان في حالة استعداد دائم. اما لو تركت الاستعداد كنت في غفلة. وَدَّ الذين كفروا وعلى رأسهم الشيطان لو تغفرون عن اسلحتكم، وهي الدعاء والايمان والتثبيت، لو اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يعني الشيطان لما يجي يهجم لن يهجم عليك برحمة خالص، ليس كالذي يضربك مثلا. انت لو تشاجرت مع واحد في السوق ولم تفعل شيء، هو هيستفيد انه يضربك ضربة اثنين وانت ما بتربيش خالص. لكن الشيطان يريد يقتلك مباشرة، يصفيك يسلخك مباشرة. يعني ايه؟ يجعلك تشرك بالله. انت لو اشركت بالله ضعت تماما. فيميلون عليكم ايه؟ ميلة واحدة، وليست مناوشة، وليس جر. ده يموتك على طول، يقتلك على طول الشيطان. فدائما شعارك كن هذا الذي يقول ابن القيم، اللي هو الباب التأهب والاستعداد الدائم. هذا الفصل هو فصل التأهب والاستعداد الدائم. وإذا يقول صدق التأهب للقاء الله، يعني صدق الاستعداد للقاء الله. طيب كيف اصطنعه؟ قلنا بالدعاء، ويا مقلب القلوب، واعزم على مواصلة الطاعات. لكن هناك نقطة اخرى تؤمن هذا، لان انت لما تيجي تعمل معسكر بتبني المعسكر جيدا، وبعدين بتعمل نقاط دفاع وتعمل نقاط رد واشياء. ففي تحصين ضروري. لا تحصين ضروري الا اعتقادك انك قد تموت اللحظة القادمة، كمان دقيقة ممكن تموت. لو ظلت دائما معتقد انك موت امامك، كل ما تيجي تعمل اي شيء تقول لا لا لا، تيجي تعمل زينت لك معصية. طب تقول مت وانا بعملها. زينك زينة لك مثلا مال تسرق، افرض جيت امد ايدي اسرق المال محتمي. زينت لك امرأة جميلة تدعوك الى شقتها، فقلت افرض رحت عندها واغلقنا الباب وطلعت روحي، ما الذي سيكون؟ فعندئذ اذا انت دائما واضع الموت امامك ستظل مستعدا استعدادا حقيقيا. لكن طول ما انا بدعو كويس انك بتدعو، ما انا بحافظ على الصلاه كويس انك بتحافظ على الصلاه، لكن لازم تعتقد ان الموت ادنى من شراك نعلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو وضعت هذا امامك انت الان فهمت حكمه الله عز وجل في خلقك، مش حكمه الله الشامله، لا، حكمه في خلقك انت. فابن القيم ينبهك الى هذا الامر، ضروره الاستعداد الدائم. الاستعداد الدائم فيه وسائل وادوات وفي تحصين. الوسائل ادوات الدعاء والمواظبه والنيه والتوكل و لكن التحصين الخوف من الموت الذي ياتي بغته، ولا ما في احد يعلم ما يعني موعد موته الا الانبياء، وده من نعمه الله لهم لانهم لا ينقلبون. بينما البشر لماذا لم يعلم؟ يعني ربنا عرف ادم عليه السلام يعيش 1000 سنه ويموت، لكن لم يعرفني ولم يعرفك انت، لان ادم مامون وانت لا. انت لو عارف نفسك هتموت كمان 5 سنين، تقول طب ادي 4 سنين بقى معاصي، او 4 سنين و11 شهر معاصي، وخلي الشهر الاخير بقى كله، صح ولا لا؟ لان الانسان هكذا، الانسان هكذا، اذا امن مكر، اذا امن امن يفعل. اما الانبياء اذا امنوا، اذا امنوا زادوا طاعه. يعني لو تقول للنبي انت ستموت بعد 20 سنه يجتهد في الطاعه، لكن تعالى قل لاحد الناس ستموت بعد 20 سنه، طب سيبني بقى افعل. فاذا من حكمه الله انه لم يعرفنا ايش موعد الموت. حتى المريض جدا، ممكن مريض جدا ونايم على السرير طريح الفراش ويعيش. يوم الاثنين الماضي ليس اللي قبله اخبروه عن ابن عم ليه مات. ليه ابن عم صار له سنه ونص نائم ينتظر موته في كل لحظه. اللي اخبروني انه مات اصح ابن عم. فماذا فعل المريض؟ مات السليم. اذا انت تامن كيف ونامن كيف؟ شايف نفسك ماشي ولك وايد ولك قوه ولك صحه، لكن امن كيف؟ امن الموت كيف؟ هل انت لم طول حياتك رايت الموت لا ياتي الا للمرضى ولا ياتي لكثير من غيرهم؟ ما انا بقول لك حاجه بعيني. الرجل هذا ابن عم ليه جالس على المقهى، هو كل ليله بيجلس على المقهى وصغير في السن، والثاني نائم وننتظر موته والله لأن سنة وزيادة، لا يزال حي المريض، لا يزال حي. حماي أنا ابنه يقول انت تموت وعايزين نورث، ثم تورثنا الملك وانت حي، والرجل يعني ننتظر موته في كل لحظة. مات الابن وبقى الرجل يصرخ لمقابر سيدريشن يقول انا كنت منتظر تأخذ انت عزائي، اخذ انا عزائك. فياخوانا ضمان الامر هذا الحصن اللي تتحصن نفسك به هو اعتقاد انك تموت بعد لحظة، هذا يجعلك لا تعصي أبدا أبدا، فهنا كن مستعد. فيقول وهذا من أنفع ما للعبد، أنفع شيء للعبد التأهب التام. فالتأهب التام قلت لك إعداد الأدوات واعتقاد الموت، لكن ده معظمنا بيفاجئنا الموت ويريد يتكلم، أنا كنت أريد أعرف العيال المبلغ اللي شايله في المكان الفلاني والمسألة اللي كذا ما عملتش، لماذا لم تفعل؟ ابن عمر كان لا ينام إلا وصيات تحت رأسه، حضر نفسك للموت في كل لحظة. فهذا من أنفع، شايف من أنفع مال العبد وأبلغه في حصول استقامته، في حصول يعني لن يستقيم إلا بهذا فعلا. إذا أنت الموت على رأسك أنت ستستقيم مباشرة. فإن من استعد للقاء الله، استعداد للقاء، استعداد للقاء. إذا أنت لست تستعد للقاء الشيطان وللقاء الله، استعد للقاء الشيطان بالفتن، الشيطان هاجم عليك، هاجم عليك طول ما انت فيك نفس، الشيطان بيهاجم طول ما انت فيك نفس. اذا راح النفس هتلقى الله، فلا بد تستعد في اللقائين. اذا انا حي عندي معركة مع الشيطان، اذا اموت عندي حساب من الرحمن، هذا الاستعداد، هو هذا الاستعداد. فقال فان من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا. وإذا واحد لو قلت له تموت بعد ساعة ونصف هيفكر في أي ملهى ولا أي طعام ولا غدا إيه ولا عشاء إيه ولا لبس إيه ولا عطر إيه، فضل ساعة ونصف هو يريد يتوضأ ويفضل في المصلى ويدعو، ما ما, ما ما لا يريد إلا هذا. فإذا انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبها وخمدت من نفسه نيران الشهوات، شهوات إيه؟ فضل ساعة ونصف وتموت، نيران شهوات. وأخبت قلبه إلى ربه، أخبت قلبه يعني أخلص القلب، سلم قلبه لربه عز وجل. وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته. كل ما يجي يعمل عمل يقول لو مت الآن، لو مت الآن دي دائما لو ما عندك عمرك لن تفعل شيء أبدا. قال واستحدث همة أخرى وعلوما أخرى، همة أخرى في زيادة الطاعات، حتى الطاعة التي لم يكن يفعلها يفعل. والآن لو في فرصة للشهادة وانت معتقد انك تموت بعد ساعة ونص، انا اريد الشهادة الآن الآن. ولذا لما يدخل المعارك بتحدث النية هذه فبيفوز فوزا عظيما. قال وعلوما اخر متعلقة بالرب عز وجل وبرحمته وعفوه ان لقيته، وتجاوزه عني ان لقيته، وولد ولادة أخرى، كأن الإنسان يولد من جديد، يولد قلبه من جديد. ما القلب ده مائل إلى الله عز وجل، القلب يولد من جديد يتطهر من وساوس النفس، لأن كما ذكرت الصراع دائم بين النفس والقلب. القلب يريد يجر النفس لطاعة الله، والنفس تريد تقلب القلب إلى معصية الله عز وجل. قد تنتصر النفس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تنتصر النفس فالقلب ينقلب، يصير كالكوز مجخية، الكوز المقلوب، القلب انقلب. وقد يتمكن القلب من جر النفس فيحولها إلى لوامة ثم يأخذها يجعلها مطمئنة، وده اللي حصل مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال فهنا ولد القلب ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه. يعني أنت في بطن أمك منتظر أنك تخرج إلى الدار هذه، فأنت في الدنيا الآن منتظر أن تخرج إلى الدار الأخرى التي هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقي، كما تولد من بطن أمه ونزل هذه الدنيا، فهو في هذه الدنيا يتولد قلبه يعيش في الآخرة. لو القلب يعيش في الآخرة لن يضل لك أبدا. قال فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار. الصحابة فوزهم إنهم اعتبروا القلوب رحلت إلى الدار الآخرة، فبالتالي السيطرة، احنا كنا القلب هو المسيطر على الجوارح، فالقلب في الدار الآخرة مسيطر على الجوارح، حيجرها إلى ما هو فيه ولا إلى ما هو ليس فيه؟ القلب حيجرها مثلا إلى شرب الخمر؟ لا، ما فيش في الدار الآخرة شرب الخمر اللي فيها غول وتأثير. القلب سيجرها إلى زنا؟ ما فيش زنا في الجنة. فالقلب سيجرها إلى كل ما هو فيه طاهر مطهر، طاهر مطهر. فهاجرت القلوب، ولذا قال فريق الهجرتين، هاجرت القلوب إلى الدار الآخرة، فلازم قلبك يكون مع الله سبحانه وتعالى. وعجلت إليك ربي لترضى. قال: وهذا معنى ما يذكر عن المسيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني إسرائيل، يعني يا حواريين، إنكم لن تلجوا، يعني لن تدخلوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. لن تدخل الجنة حتى تتولد مرة أخرى. ما معنى تتولد؟ يسافر قلبك إلى الآخرة. وما معنى يسافر قلبي إلى الآخرة؟ أتوقع الموت في كل لحظة، أحرص على الطاعات، فإذا وقعت في المعصية بسرعة عندك خط رجع معك دائما التوبة، سلاحك لا تتركه، لا تتركه. ده ترك السلاح ايه؟ ده الجندي في الجيش او الشرطة اللي يفقد سلاحه ده يبقى فقد شرفه اصلا. شرفك هو سلاحك، سلاحك الحقيقي هو سلاح الايمان والتقوى. ولما كان اكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية، صحيح ولا لا؟ اكثر الناس قلوبهم مهاجرة ولا قلوبهم منكوسة؟ منكوسة، ولا تصوروها، لن نفكر فيها اصلا. فتجد ناس في غفلة عجيبة. انا ماشي امبارح انا وعبد القادر نقول احنا كنا في المسجد ودلوقتي احنا مهز، وهو مجهول وانا مجهول، في فارق كبير جدا بين ما احنا فيه الان وبين ما عليه الناس وبين حتى ما عليه طلاب العلم في الخارج. امر غريب جدا، ففي غربة رهيبة جدا، غربة رهيبة. فلا بد اذا الناس ولدوا ولادة ثانية ولا رجعوا بصور امهاتهم مرة اخرى، ولا اذا انتكتوا، ولا نميز انفسنا احنا مثلهم، بل قد نكون اشد منهم والعياذ بالله. فيقول القائل: كيف يولد الرجل الكبير، ام كيف يولد القلب؟ فبتقول القلب يتولد، كيف يولد القلب؟ لم يكن لهم اليها همة ولا عزيمة، اذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه؟ واحد لا يفهم الشيء يفعله كيف؟ هيفعله كيف؟ إنسان لم يدرس أي مواريث يقول له حل مسألة المواريث، حلها كيف؟ ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد. فهنا ابن القيم يقول: لكي تنتقل لهذه المرحلة هناك مرحلة تسبقها تسمى المحاسبة، وهو أنك تجلس مع نفسك قبل ما تعمل الحصون اللي ذكرناها وقبل ما يهاجر القلب كما ذكرنا، تجلس جلسة محاسبة: ما الذي أنا فيه؟ ما الذي فعلته وأفعله؟ فإذا حاسبت النفس أردت أن تقربها إلى الله، فإذا أردت أن تقرب إلى الله عملت الوضع الاستعداد اللي ذكرناه، وضع الاستعداد. والمقصود أن صدق التأهب يعني الاستعداد للقاء الله. احنا قلنا انت في الدنيا معركة مع الشيطان، انت في الاخرة ستلقى الرحمن عز وجل. هذا التأهب مفتاح جميع الاعمال الصالحة، صح؟ لان ستلقى الله، فاذا انت تلقى الله انت ممكن تقابل الله في اي لحظة. هذا مفتاح الاعمال الصالحة جميعها. والاحوال الايمانية ومقامات السالكين الى الله، يعني المقبلين على طاعته، ومنازل السائرين إليه، مراحل المنتقلين إلى طاعة الرب عز وجل، من اليقظة. والإنسان إذا كان في شهواته وفي معاصيه فهو غافل اليقظان، من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية، الخشية الخوف من الله بعلم، والتفويض، أن أفوض أمري إلى الله، أفوض أمري إلى الله. وهذا في الإيمان مطلوب، لكن في الاعتقاد بالنسبة للأسماء وحقيقة الأسماء والصفات لا، لأن المعاني معلومة، أما الكافية هي التي فيها تفويض، هنا التفويض آخر. هذا تفويض آخر، هو تفويض يعني تفوض سلم أمرك لله عز وجل، وهو يعني يا رب أنت دلني وأنت يعصلني يا رب العالمين. وسائر أعمال القلوب والجوارح، فمفتاح ذلك كله صدق التأهب. صدق التأهب، واحد لك أنا مستعد، أقول له فين بس، أين فين صدق التأهب والاستعداد للقاء الله عز وجل. والمفتاح بيد الفتاح سبحانه، الفتاح العليم جل وعلا، والفتاح والعليم من أسماء الله الحسنى. لا، والفتاح معناه الذي يفتح على الناس الفضائل والخيرات، والذي يحكم بين الناس، لأن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق ينحكم. فالفتاح لها المعنيين، معنى فتح البركات والأرزاق والخيرات، ومعنى الحكم بين العباد. العليم هنا يقصد بها العليم الظاهر والباطن، يعني العليم الخبير. لا إله غيره لأنه لا رب سواه، فنحن لا إله غيره ولا رب سواه. الربوبية تؤدي الألوهية مباشرة، والألوهية مدلول الربوبية وملزوم الربوبية. فهذا الباب باب عظيم جدا، باب عظيم وعلاج عظيم جدا، يؤدي إلى صدق الإيمان بحكمة الرب عز وجل. أما من لم يفعل هذا فهو يقر بالحكمة، ويقر بأن الله ليس بيظلم، لا ليس يظلم، لكن في الحقيقة هو ليس بصادق. تفضل. يعني ربنا محتاج، طب العرش احنا لا نراه، يعني الذكاء اذا هم بيقولوا خلق العرش ليس ليكون لمكان الاستواء ولكن لدليل على عظمته، طب احنا لما نرى العرش يبقى ما فيش عظمه، ولا هذه المخلوقات الظاهره تدل على عظمته؟ اذا العرش لم يخلق ليدل على العظمه، وان كان سيدل عليه حين نراه يدل عليه زياده، اما مخلوقاته واضحه جدا سبحانه، انما خلق العرش ليستوي عليه بعد أن خلق العالم سبحانه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطريق إلى الله واحد. قاعدة شريفة: الناس قسمان، علية وسفلة. العلية من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا الوصول إليه، وهذا هو الكريم على ربه. والسفلة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها، فهذا هو اللئيم الذي قال الله فيه: ومن يهن الله فما له من مكرم. والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه، وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلا لمن سلكه. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فوحد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه، وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة متعددة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن هذا قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فوحد النور الذي هو سبيله، وجمع الظلمات التي هي سبل الشيطان. والمقصود أن الطريق إلى الله واحد، فإنه الحق المبين، والحق واحد مرجعه إلى واحد. وأما الباطل والضلال فلا ينحصر، بل كل ما سواه باطل، وكل طريق إلى الباطل فهو باطل، فالباطل متعدد وطرقه متعددة. وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة، جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة منه وفضلا، فهو صحيح ولا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق. وكشف ذلك وإيضاحه أن الطريق هي واحدة جامعة لكل ما يرضي الله، وما يرضيه متعدد متنوع، فجميع ما يرضيه طريق واحد، ومراضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، وكلها طرق مرضاته. فهذه التي جعلها الله لرحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدا، لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم، ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد، ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله. ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد مع وحدة المعبود ودينه. ومنه الحديث المشهور: الأنبياء أولاد علات دينهم واحد. فأولاد العلات أن يكون الأب واحدا والأمهات متعددة، فشبه دين الأنبياء بالأب الواحد وشرائعهم بالأمهات المتعددة، فإنها وإن تعددت فمرجعها إلى أب واحد كلها. وإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طرق العلم والتعليم، قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله، فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص، أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه بعد مماته. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقد حكي عن جماعة كثيرة ممن أدركه الأجل وهو حريص طالب للقرآن أنه رؤي بعد موته، وأخبر أنه في تكميل مطلوبه وأنه يتعلم في البرزخ، فإن العبد يموت على ما عاش عليه. ماشي.
هو يقول قاعدة شريفة: الطريق إلى الله واحد، يعني يقصد الطريق الصراط المستقيم والذي لا يمكن سلوكه إلا بالعلم الشرعي. طيب، هناك عباد لم يتعلموا العلم الشرعي ولكن ساروا في الطريق المستقيم، هذا من فضل الله عز وجل عليهم، لأن وجد في زمنهم علماء على الطريق المستقيم فاتبعوهم ففاز. ولكن نحن الآن في عصر الفتن هذه والشبهات، لن ينفعنا شيء إلا أن نخوض طريق العلم بأنفسنا، فنتعلم ونتلمس العلماء وهم قلة، نتلمسهم ونتعلم منهم ونتعلم اتباع الدليل. فهو يقول هنا: الناس قسمان، علية وشكلة. طبعا الناس قسمان ليس من ناحية المادية، لأن من ناحية المادية فيها أغنياء وفقراء، وليس من ناحية مظاهر الجاه، فهناك أصحاب سلطان وهناك ليسوا أصحاب سلطان، وإنما يقصد الذين هم مكرمون عند الله والذين هم مهانون عند الله. فأنت في زمن فرعون إذا ذكرنا المال والجاه ففرعون وملئه، وإذا ذكرنا القلة والضعف فبنو إسرائيل الذين تستحيا نساؤهم ويقتل أبناؤهم. لكن القصد هنا في زمن، في هذا الزمن اللي ذكرته، العليا عند الله هم بنو إسرائيل، والسفلى عند الله هم فرعون وملأ. فالمعايير عند الله غير المعايير عند عوام الناس. فابن القيم يتكلم عن العليا يعني المكرمون على الله، والسفلى يعني المتكبرون والعصاة. فالعليا من عرف الطريق إلى ربه، عرف، وهذا مفهوم العارف عند ابن القيم. وعرف يعني عالم، تعلم، هنا تعلم. فمن عرف الطريق يعني بالتعلم، ولذا طلب العلم فريضة على كل مسلم. فعرف الطريق، لا يعرف الطريق إلا بالتعلم مع حسن النية، لا بد أن يرتبط التعلم بحسن النية، لا بد. وأحيانا يمن الله عليك تطلب العلم ليس بحسن النية، ثم يجرك الله عز وجل إلى الخير. ولذا ورد عن سفيان أنه قال: طلبنا العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. هو يتعلم، وعندما يتعلم يجد كلام كيف يهرب منه. هو بدأ الأول يتعلم ليأخذ شهادة ويظهر ويقال عنه عالم، ثم لما يقرأ ضرورة الإخلاص وضرورة اليقين فيقول: وأنا أيضا. فيجره العلم إلى الآخرة. وبعضهم يتعلم للدنيا فيخسر الدنيا والآخرة. قال من عرف الطريق إلى ربه، عرف يعني تعلم ما حسن النية وسلكها قاصدا للوصول إليه، لأن الطريق المستقيم هو يوصل إلى الله، لأن الناس إلى الله راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، راجعون إلى الله يكرمهم سبحانه. وهذا هو الكريم على ربه. إذا علية الناس هم الكرماء على الله، علية الناس هم الكرماء على الله، والكرماء على الله هم العارفون، والعارفون هم الذين سلكوا طريق العلم ما حسن النية. تمام كده، دي كلام ابن القيم رحمه الله. يقول العلية هم العارفون، والعارفون هم الذين يتعلمون الطريق المستقيم مع حسن النية. والسفلة من لم يعرف الطريق إلى رب، ولو كان ملكا أو سلطانا أو كان أو كائنا ما كان، طالما لم يعرف الطريق إلى الله فهو سافل، لأن طريق الله يرفع الإنسان، يرفع الله الذين إيه؟ والذين أوتوا العلم، هذا هو العلية. أما الذين لم يؤمنوا ولم يطلبوا العلم فلا بد أن يكونوا سفلة بمفهوم المخالف. ما هو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، معناها يقصد الذين لم يؤمنوا ولم يؤتوا العلم، صح ولا لا؟ قال من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها، يعني لم يسعى للتعلم، فهذا هو اللئيم الذي قال الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. ولذا رأينا الله جل يهين هؤلاء الناس رغم أموالهم وسلطانهم، أهان النمرود وأهان فرعون وأهان هامان وأهان قارون، ولا يعرف أغنى أو أكثر حصول على المال من قارون، أهانه الله عز وجل. أهان أبا جهل وكان سيد بني مخزوم، أهان أبا لهب وكان من سادات بني هاشم، فأهان الله عز وجل كل لئيم، ورفع الله عز وجل ضعفاء ضعفاء. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي، هم الأرازل هم اللي نجوا في السفينة وينجون في الآخرة، وهم صحابة، كل اللي ركب مع نوح عليه السلام من الصحابة ولا لا؟ صحابة، صحابة رسول الله نوح عليه السلام، وكانوا يسمون بالأرازل. فالله عز وجل ليس عنده كريم إلا من اتبعه، وليس عنده لئيم إلا من عصاه ولو كان أغنى الناس وأكثر الناس جاها وسلطانا. قال والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه، وهو صراطه المستقيم، يعني صراط محمد صلى الله عليه وسلم وصراط السلف الصالح رضوان الله عليه. لكن شوف الناس امبارح وقت صوفي ويهللونه تهليل عظيم جدا، هو عمال يتكلم عن سور القرآن ويقول القرآن كله ربنا أهداه لمحمد، القرآن كله ربنا أهداه لمحمد، يعني القرآن ده لا هداية للناس ولا يهدي للتي هي أقوى، ولا هو تشريع نتبع ما فيه، ده هدية من الله لمحمد. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، شوف بيصفص الآية ازاي، آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني القرآن ده هدية من الله لمين؟ يبقى محمد صلى الله عليه وسلم لما مات راح معاه القرآن خلاص، راح معاه القرآن خلاص. فيقول أهداه بقرة آل عمران ونساء المائدة وأنعام الأعراق، إيه العك كده اللي عمال تقول؟ إيه العك كده؟ أعوذ بالله. فالطريق المستقيم طريق محمد، إذا ربنا أنزل القرآن وبعث محمدا ليتبع، أنزل القرآن وأرسل محمدا لنتبع القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا القرآن والسنة لا يفترقان حتى يرجع على الحوض، إذا لا يفترقان يعني إلى يوم القيامة لابد من اتباعهم، لابد من اتباع. هذا هو الطريق المستقيم، طريق مستقيم الذي نصبه الله موصلا لمن سلكه إليه. اللي يريد الطريق طريقه، تريد تفضل هذا طريقه موجود. قال تعالى وأن هذا صراطي، يعني هذا هو الطريق المؤدي إلي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أي شيء خالص الصراط اتركه، أي شيء ليس موجودا في الكتاب والسنة الله لا نبتغيك لا نريدك، نحن نريد أن نظل على الطريق المستقيم. قال فوحد سبيله، سبيل الله واحد لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه، لأنه هو الواحد هو الله جل واحد وطريقه واحد، وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة، فيقول هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واحد، ولا تتبعوا الايه يبقى إذن جمع السبل، يبقى السبل كثيرة جدا، تجد هذا وهذا 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 وهذا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا ثم قال هذا سبيل الله، خطه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان، فترى الشيعة راحوا على سبيل شيطان، خوارج ذهبوا على طريق الشيطان، صوفية ذهبوا على طريق الشيطان، وهكذا. والخوارج هم كل من يخرج على الإناء، فيصدق على كل جماعة موجودة على الساحة أنها خوارج، التبليغ خوارج، الإخوان خوارج، كل الصوفية خوارج، كل من خرج عن الصراط هو خارج، وليس فقط الذي يخرج على الحياة، لكن كل من خرج عن صراط محمد صلى الله عليه وسلم فهو خارج عنه. ثم قرأوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وما رأينا أحدا اتبع سبيلا إلا وضاع وضل. واحد عابد، عابد يتعبد بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم، يصلي ويصوم ويحج، وهو يجي الصوفية يقول له لا نريدك ترتفع تكون مريد. طيب كيف مريد؟ لا تخف من النار ولا تهتم بالجنة، تعال معنا إلى أوراد بن الحسن الشاذلي. إذا هم حرفوا الآن عن إيه؟ عن الصراط، كان ماشي بالصراط طلعوا بط، أصبح الأهبل عمال يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ولذا قال الشافعي ما تخوف أحد إلا وذاب عقل، يعني بالنهار يبقى عقل، أول ما يبتدي يخش على طريق الصوفية آخر النهار يكون اتهبل، آخر ما هو أنت جايبين على البتاع في الاحتفال بالمولد، الناس ماشية في الشارع والنساء والرجال بيطبلوا وسقفوا وكله عمال يعمل كده، ايه ده؟ جبلات خروج ماشيين في الشارع بتعمل ايه ده؟ وبتعبد وبتظن ده عباده، هي دي عباده انه ماشي يرقص في الشارع، وهي عباده وعادات كده ورياله نازله وحاجه تقرف، حرفوه عن السبيل. انسان ماشي طيب يقول تعالى ومن لم يحكم ما انزل الله عليكم الكافرون، الحاكم المجرم واللي بيقطعوا شهاده السارق يهي بينا وياخدوه يلبسوه حزام ناسف ويفعل كذا، خدوا من على الطريق المستقيم، خدوا من على الطريق المستقيم. المساله مش علم، المساله حب للناس، واحنا زي الاسعاف، تعالى معانا نقول للناس تعالوا صلوا، ونرص بالبيوت نقول لهم تعالوا صلوا، ضيعوا من الطريق المستقيم ووداه يقعد يستهبل ويدرش عنه. كل سبيل عليه شيطان يخرجوا بره للصراط المستقيم، وهذا ما في جماعه الا وهي ضل. لا ينبغي ان يكون هناك جماعه ولا حزب، المؤمنين امه واحده. ومن هذا قوله تعالى الله ولي الذين امنوا، والولي اسم اسماء الله عز وجل، والولايه صفه من صفات الله تبارك وتعالى، يخرجهم من الظلمات الى النور. النور واحد، وبينما الظلام قال ايه؟ لم يقل يخرجهم من الظلام الى النور، قال من الظلمات، اللي هي تعدد السبل والطريق المستقيم نور واحد فقط. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات الى الظلمات. فوحد النور الذي هو سبيله، النور يعني الهدى، وجمع الظلمات التي هي سبل الشيطان. ومن فهم هذا فهم السر في افراد النور وجمع الظلمات، لان الظلمات متعدده جدا، لكن المنهج السلفي واحد، والجبوبية هو واحد، كله واحد، لكن الثاني تشرح هذا منهج التبليغ تقعد، ومنهج الإخوان، ومنهج الصوفية، ومنهج الخوارج، ومنهج الزيدية، ومنهج. قال سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مع أن فيه سرا ألطف من هذا يعرف من عرف منبع النور كله، فمنبع النور كله من الله، ومن أين فاض الهدى من الله سبحانه وتعالى، فهو الهادي صفة لا اسم، ليس من أسماء الله الهادي. وعن ماذا حصل، يعني من أين أتى هذا النور، وأن أصله كله واحد، وأما الظلمات فهي متعددة بتعدد الحجب المقتضية لها، وهي كثيرة جدا، لكل حجاب ظلمة خاصة، خش الصوفية ظلمة ظلمة ظلمة، الشيعة أظلم وأظلم وهكذا. ولا ترجع الظلمات إلى النور الهادي جل جلاله أصلا. إلى النور الهادي إذا وصف الله بالنور فلا، ولا يجوز وصف الله بالنور، لكن يجوز وصف الله بالهادي. وليس من أسماء الله النور، والذين ذكروا أن النور من أسماء الله أخطأوا، أخطأوا خطأ شديدا. الله ليس من أسماء النور ولكن حجابه النور. فلا ترجع الظلمات إلى النور الهادي جل جلاله، إذا قصد الهادي فنعم صفة، لا وصف أصلا، لا وصفا ولا ذاتا ولا أسماء ولا فعلا ولا اسما ولا فعلا، وإنما ترجع إلى مفعولاته سبحانه، فهو جاعل الظلمات. يبقى ربنا هو اللي بيخلق الظلمات ويجعلها، والظلمات مذمومة، والذم يكون في مفعولات الله لا في فعل الله ولا في صفته، فصفاته كلها كمال وأفعاله كلها كمال. أما المفعولات فهذه فيها الخير وفيها الشر، فالشيطان مخلوق مفعول، لكن هل الشيطان فعل لله؟ لا لا. طيب الإضلال فعل لله عز وجل، ولكن فعل كمال لأنه يضل من يستحق ذلك. أما الضلال نفسه مخلوق. نعم. قال فإنه فهو جعل الظلمات ومفعولاته متعددة متكسرة بخلاف النور، فإنه يرجع إلى اسمه وصفته. هذا خطأ من ابن القيم رحمه الله، فليس باسم وليس بصفة. أما الهدى فهو صفة من صفات الله، أن يكون كمثله شيء فهو نور السماوات والأرض، وهنا نور يعني هادي من في السماوات والأرض، وليس من أسماء الله ولا من صفاته النور. قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، يعني من نور حجاب الله عز وجل. فالنور ليس من أسماء الله، ولكن طبعا ابن القيم رحمه الله وابن تيمية رحمه الله تأثر بكلام الوليد بن مسلم، رغم أن عقيدتهما أن أسماء الله ينبغي أن تكون توقيفية، وهذا ما قرره شيخ الإسلام وقرر ابن القيم في أكثر من موضع. أسماء الله لابد أن تكون توقيفية، يعني واردة في الكتاب والسنة، ومع ذلك تأثر بكلام الوليد بن مسلم الذي ذكر أسماء منها أسماء غير توقيفية كالضار والنافع والرشيد والصبور، وهذه الأسماء التي ذكرها. نعم. فتأثر بذلك وذكر منها اسم النور. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، يعني ما قالش إن ربي نور، هو يقول حد في رأيت نورا، رأيت نورا، يعني رأى نور الحجاب صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الطريق إلى الله واحد، فإنه هو الحق المبين. هنا الحق المبين هو الله، ومن أسماء الله الحق والمبين، من أسماء الله الحق والمبين. والحق واحد مرجعه إلى واحد، وأما الباطل والضلال فلا ينحصر، لأن الشيطان بيجم علينا بصور باطلة كثيرة جدا، بل كل ما سواه باطل، وكل طريق إلى الباطل فهو باطل على طول. فالباطل متعدد وطرقه متعددة، يقصد أن الحق واحد وطريقه واحد. وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة، جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة منه وفضلا، فهو صحيح لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق. هذا طريق واحد ولكن الوسائل متعددة، يعني التقرب إلى الله يتم بالصيام بالصلاة بالزكاة بالذكر بالدعاء بالخوف بالرجاء، لكن هو طريق واحد. مثل الآن لو أنت متجه إلى محطة الرمل مثلا، أنت ستركب سيارة وأنا سأمشي على قدمي، وهذا سيمشي يركب دراجة، وهذا يركب قطارا، وهذا يركب باصا، لكن في النهاية الطريق واحد، هو طريق واحد صح. فهناك من يتفوق في الصيام، وهناك من يتفوق في الزكاة، وهناك من يتفوق في الصلوات النوافل، وهناك من يتفوق في الأذكار، وهناك من يجمع بينها، لكن في النهاية هو طريق المستقيم طريق واحد. قال وكشف ذلك وإيضاحه أن الطريق واحدة جامعة لكل ما يرضي الله، فطالما شيء يرضي الله يبقى واحد. فهو نسأل ما الذي يرضي الله؟ يرضيه صلاة، يرضيه صيام، يرضيه توكل، يرضيه إنابة. إذن هو فريق واحد، فريق الرضا، فريق الرضا. وما يرضيه سبحانه متعدد المتنوع، فجميع ما يرضيه طريق واحد. ومراضيه متعددة متنوعة، الوسائل الصور، لكن هو نفس الطريق واحد. فأنا أصلي خشية لله عز وجل، وأصوم خشية لله عز وجل، وأتصدق خشية لله، فهو طريق واحد. قال مراضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن. فحين يؤذن الظهر تكون الطاعة الواجبة هي صلاة الظهر على طول، وحين يتمكن الإنسان من الذهاب إلى مكة فيتعين الحج في موسم الحج، وتجب العمرة في موسم العمرة. قال فكلها طرق، طرق مرضاته، فهذه التي جعلها الله سبحانه برحمته وحكمته كثيرة كثيرة متنوعة جدا، لأن كل واحد عنده قدرات. فعندك ابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة الأولين المقربين السابقين المهاجرين، لكن لا يقدر على الصيام، فبدل ما تمتد الطرق في صلاة، في نوافل، في ذكر، في قراءة قرآن، في تعليم علم. وعبد الله بن الزبير يقوى قوة شديدة على النوافل وعلى الخشوع في الصلاة، فيركع حتى تأتي الطيور تقف على ظهره تظن شيء ساكن. عبد الله بن عمرو بن العاص يقوى لدرجة أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صوم يوما وافطر يوما يقول إني أستطيع أكثر من ذلك، فيمهر في الصيام. فربنا فتح لكل إنسان حسب قدراته وطاقاته، وإنسان يقدر على الصلاة وعلى الصيام وعلى الزكاة ولا يقدر على الجهاد مثلا، فهذا من رحمة الله عز وجل أن نوع طرق مرضاته ومرضاته واحد سبحانه. قال ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد. فمثلا حب الجهاد والقتال رزقه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فيريد طول عمره يقاتل، هو يريد كده. وفي غير يريد يقاتل ويصلي ويصوم ويزكي، آخر يريد العبادة الغالبة عليه الجهاد رضي الله عنه. قال ولكن لما اختلفت الاستعدادات، كل واحد عنده استعداد معين، تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله. يعني هل يستطيع أبو سفيان رضي الله عنه أن ينافس عثمان بن عفان رضي الله عنه في الانفاق؟ ده أبو سفيان رجل شحيح كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هل يستطيع حسن بن ثابت رضي الله عنه أن ينافس خالد بن في الجهاد؟ لا يمكن. فالله عز وجل جعل لكل إنسان استعداد، فحسب استعدادك ربنا فتح لك طريق من فضله ورحمته. في واحد يحب القراءة، واحد يحب الأذكار، واحد يحب تأمل القرآن، واحد يحب الصيام، وهكذا فتح الله طريقا لكل واحد، وهذا من رحمته وفضله جل وعلا. ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها، شرائع كثيرة مع رجوعها كلها إلى دين واحد، بل تنوع الشريعة الواحدة مع وحدة المعبود ودينه. وكان ابن القيم كان معنا في الدرس فقال منه الحديث المشهور الأنبياء أولاد علات دينهم واحد، ليس شرحية التدمرية. فأولاد العلات أن يكون الأب واحدا، والمقصود بالأب هنا التوحيد، والأمهات متعددة الشرائع. فشبه دين الأنبياء بالأب الواحد، وشبه شرائعهم بالأمهات المتعددة، فإنها وإن تعددت فمرجعها كلها إلى أب واحد اللي هو توحيد الله، السعي إلى مرضات الله عز وجل. فسبحان الله، هذا من توفيق الله أن يتوافق الكلام ابن القيم مع كلام شيخه. نعم، يعني من فضل الله علينا، فضل الله علينا. أنا لم أخطر هذا ولا أعلم الله. يقول ده هو الشيخ ده، لا ده الشيخ ذكي أوي، شوف مدبرها إزاي. لا والله ولا أعلم أي شيء. ها؟ تفضل أستاذ. لسه فيه طيب. وإذا علم هذا يعني تعدد الشرائع وتعدد وسائل الطاعة، فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي تعبد بسلوكه إلى الله طريق العلم. في ناس ربنا فاتح عليه في العلم، العلم والتعليم. في ناس ربنا فتح عليه يريد حياته كلها يقرأ ويعلم ويتعلم، في ناس كثيرة هكذا، هو متعته وحياته واستعداده كله في هذا. قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله، وفر نفسه للعلم ويبتغي وجه الله، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. فهو ليل ونهار يتعلم، مثل البخاري طول الليل يفكر في الحديث وينام نص ساعة كده ويقوم يكتب ويدون ابن حزم انشغل بالعلم الشرعي لما الناس قالوا ده انت جاهل، ده هو مالكي ودخل في وقت الكراهة وصلى، وعند الملكية لا يجوز الصلاة في وقت الكراهة، فقال يا جاهل ده وقت الكراهة صلي يا جاهل. قبلها هو كان قد دخل وجلس، فقالوا يا جاهل النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يدخل المسجد لازم يصلي ركعتين تحية المسجد، فهو دخل ثاني يوم في وقت كراهة راح مصلي يا جاهل، فقال لك لا ده انا ملطشة بقى هذا يقول عني جاهل هذا يقول، فتعلم فصار الإمام، صار الإمام ابن حزم ليل ونهار شغال يتعلم. ويقول لرجل كان ينافسه يقول له أبيت سهران الدجى وتبيت نوما وتريد بعد ذاك لحاقي، تلحقني أين تلحقني؟ فهنا ربنا رزقه ايه يا شيخوان؟ حب العلم والتعليم. لكن هناك أناس كثيرين بيحب العبادة لكن لا يحب العلم والتعليم، لا يريد يقضي طول الوقت في البحث والتنقيش والدراسة والاستخراج، لا. قال فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله. ايه الشيخ الألباني؟ الألباني يقعد يكتب وهو رجل ساعات يشتغل ساعات ويقعد يكتب ما يلاقيش، يجيب قراطيس يلاقي ينقي ورق من الشارع يكتب عليه ليل ونهار يقرا. ابن عثيمين ابن باز رجل اعمى، منين ما يجد اي وقت يقول له اقرا، افتح كتاب كذا اقرا كذا اقرا، في السياره يجيب واحد اقرا، في اي جلسه اقرا، يسالوه يجاوب، بطلوا سؤال يقرا. هو ناس تحب العلم والتعليم، الناس تحب العلم والتعليم، فناس ربنا يتعلم منهم. وقال الله حتى يصل من تلك الطريق إلى الله، طريق العلم والتعليم، ويفتح له فيها الفتح الخاص كما فتح ابن تيمية وابن القيم، أو يموت في طريق طلبه، يموت هو لا يزال يعلم ويتعلم ككل العلماء السابقين، فيرجع له الوصول إلى مطلبه بعد مماته. هذه مجازفة من ابن القيم رحمه الله، يعني يقول ان الشخص اللي يحب العلم ويسعى اليه ممكن يموت فربنا يعلمه في القبر، يكمل له التعليم في القبر، لا خلاص انتهت المسألة والغيب سيصير شهاد وهتعلم ما غاب عنه. قال ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، هذا اجر وليس استمرار في التعليم، فأجر يعني ثواب وقع على الله، ثواب وقع على الله. وقد حكي عن جماعة كثيرة ممن أدركه الأجل وهو حريص طالب للقرآن أنه رؤية بعد موت، هذه رؤى والأحلام إحنا ما لنا علاقة بها، وأخبر أنه في تكميل مطلوبه وأنه يتعلم في البرزخ بعد ما مات، قاعد في البرزخ يتعلم مسائل المواريث ويتعلم نواقض الوضوء ونواقض كذا واحكام الرضاعة واحكام الطلاق في البرزخ. لا خلاص ولا تعبده، لكن يقال انك ستفعل ان ستسبح، لان الرجل يقول دعوني حتى اصلي، اللي هو الثابت بالقول الثابت في الدنيا والاخرة، لما يأتي الملكان من رب يقول دعوني حتى اصلي وكأنه ولا، فيقول لك ستفعل ولكن من ربك فيجي. فهل الشخص وهل هناك عالم مات وقد استكمل العلم؟ اذا في كل يبقى كل العلماء في قبورهم يتعلمون بهذا المخطط بما فيه من الرسول، لان الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما اوتيتم من العلم الا قليل، فهذا خطا مجازفه ابن القيم رحمه الله. لكن لو قال يستمر اجره، نعم يستمر اجره، هو نفسه ابن القيم من هؤلاء الذين احنا الان بنتعلم مع عنده اهو، بناخد في المائده اهو، بياخد الاجر والثواب رحمه الله عليه. قال فان العبد يموت على ما عاش عليه، نعم يموت على ما عاش عليه ولكن لا يستمر في في موقع على ما يفعل عليه، فهذا نتيجة مختلفة عن الاستدلال مخالف للمقدمة غير النتيجة. طيب القطع عمل يعني القطع ثواب عملي مش عمل نفسه. أما ليه؟ هو الكلام هنا بيقول الثواب ده، بيقول رأيته يتعلم في البرزخ، يتعلم في البرزخ يا وليه، يتعلم يؤجر ولا يتعلم؟ يؤجر نعم، يتعلم نعم، صح ولا يا إخوان؟ لا لا خالص، ده رؤية التعلم حاسس جاك على التعلم. يعني لو رأيت المنام الشيخ الإسلام ابن تيمية عمال يدرس مسألة ويكلمك فيها، معناها احرص على العلم، وليس معناه أن ابن تيمية عمال يدرس إلى الآن. خطأ، لأن التعليم تكليف، في تكليف بعد الموت. طب ما اللي يستمر في التعليم يستمر في الصلاة ويستمر في الصيام ويستمر في الجهاد ولا لا؟ اشمعنى التعلم؟ ما هو التعلم من ضمن العبادات. فهو إذا قال إن الشخص المحب للعبادة يستمر عليها بعد الموت، معناها أن المصلي سيستمر في الصلاة بعد الموت، والمجاهد سيجاهد بعد الموت. هذا كلام هي مجازفة منه رحمه الله، ويتجاوز عنها مغمورة في بحار الحسنات.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر، وقد جعله جاده لمعاده ورأس ماله لمآله، فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر. ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، فمتى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره. ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان وأنواع الصدقات قد فتح له في هذا وسلك فيه طريقا إلى ربه. ومن الناس من يكون طريقه الصوم، فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن، وهي الغالب على أوقاته وهي أعظم أوعاده. ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد فتح الله له فيه ونفذ منه إلى ربه. ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. ومنهم الجامع الفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق، فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينيه، يأمها أين كانت ويسير معها حيث سار، قد ضرب مع كل فريق بسهم، فأين كانت العبودية وجدته هناك، إن كان علم وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين، أو صلاة وجدته في القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، أو محبة ومراقبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين. يدين بدين العبودية أن استقلت ركائبها ويتوجه إلى حيث استقرت مضاربها. لو قيل له ما تعيد من الأعمال لقال أعيد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت وأين كانت، جالبة ما جلبت، مقتضية ما اقتضت، جمعتني أو فرقتني، ليس لي مراد إلا بتنفيذها والقيام بآدائها، مراقبا له فيها عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والسر. قد سلمت إليه المبيع منتظرا منه تسليم الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة. فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وتولاه في جميع أموره في معاشه ودينه، وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده، فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاطيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا؟ فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له وشوقا إليه ويقع شكرا له، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب، فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى ما سواه؟ هذا ما لا يكون أبدا.
هو طبعا ابن القيم كان عنده هذه المجازفة، والكلام الذي يأتي بعده يؤكد أنها مجازفة منه، فيقول: من الناس من يكون سيد عمله الذكر، يعني أعظم أعماله ذكر الله، الذكر الشرعي، وقد جعله زاده لمعاده، يعني جعله طاعة يحصل بها الثواب من الله، ورأس ماله لمآله، رأس المال الذي يلقى الله به، فمتى فتر عنه، يعني متى قل ذكره أو قصر فيه، رأى أنه قد غبن وخسر. لما يأتي عليه يوم أو ساعة أو ساعتين لما يذكر الله يقول: ده أنا ظلمت نفسي، أنا خسرت، ده رأس مالي هو الذكر، فلما أنا جلست ساعتين ثلاثة ألعب شيء، ألعب طاولة أو أذهب أو أتكلم فيما لا يفيد، ضع مني جزء من رأس مالي. ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، عنده أحسن عمل، أكثر عمل بيحبه هو الصلاة، في ناس دائما هكذا، فمتى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت هو يقصد الصلاة النافلة وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره. يقول لك: اليوم أنا لا نسيت أصلي 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، ونسيت أقوم الليل أمس إلا يدوبك هي الوتر، فيشعر أنه ظلم نفسه ظلما شديدا. من الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي، يعني أعظم طاعة عنده يحسن إلى الناس ويتصدق عليهم أو يقضي حاجاتهم وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات، قد فتح له في هذا، يعني ربنا أكرمه ومكنه ينفع الناس ويقضي حاجاتهم ويعطيهم، وسلك منه طريقا إلى ربه. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن، هو أحب شيء له يجلس يتلو القرآن، طبعا مع تدبر، فهي الغالب على أوقاته وهي أعظم أوراده. ومنهم من يكون طريقه الصوم، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت أحواله، يود لو يصوم الظهر كله. ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد فتح له فيه، يحب يسير في الطرقات يمنع المنكرات، يأمر الناس بالصلاة ونفذ منه إلى ربه. ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار، يحب دوام الحج والعمرة. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. إنسان يحاسب نفسه على كل ثانية تمر لم يقضيها في طاعة، ويقطع العلائق، يعني لا يتعلق بشهواته، لا يهتم بنوع الطعام ولا بنوع الشراب ولا بكي الثياب، يعني يقضيها لا يتعلق بشيء معين. ومنها الجامع الفذ السالك إلى الله في كل وقت، يصوم ويصلي ويحسن ويجاهد ويقاتل ويعلم ويتعلم ويأمر بالمعروف، مثل الصديق رضي الله عنه، في كل واد الواصل إليه من كل طريق، فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينه. فهو بكر الصديق متربص بأي طاعة، في جنازة هيا، في صدقة هيا، في صلاة هيا، في صيام، متربص بكل طريق طاعة لله عز وجل، يأمها أين كانت، يعني يقصد إليها في أي مكان، ويسير معها حيث سارت، قد ضرب مع كل فريق بسهم. إذا ذكرت الصائمين تجد أبا بكر الصديق، إذا ذكرت المتصدقين تجد أبا بكر الصديق، إذا ذكرت أي نوع من أنواع الطاعات تجد فيه أبا بكر الصديق ضرب مع كل فريق بسهم. فأين كانت العبودية وجدته هناك، طالما في طاعة ستجده مع الطائعين، إن كان علم وجدته مع أهل العلم، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين. فمن تصدق اليوم بصدقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هيا نخرج في الغزو، هيا أبو بكر الصديق. من تبع اليوم جنازة أبو بكر. أو صلاة وجدته في القانتين، الصف الأول هو أبو بكر الصديق وخلف النبي صلى الله عليه وسلم. أو ذكر وجدته في الذاكرين، لا يزال لسانه رطبا بذكر الله ويحاسب لسانه، هذا الذي أوردني الموارد، يحاسب لسانه ما ينطق كلمة واحدة ليس فيها ذكر لله. أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، جئت إليك يا رسول الله بكل مال. أو مراقبة ومحبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين، بكاء ويجي يقرأ القرآن يبكي وتغلب نفسه ويستهل نفسه بالتقصير إلى الله سبحانه وتعالى، ويخاف ويقول لأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون. يدين بدين العبودية أن استقلت، يعني ما أي عبودية استقلت، يعني أي طريق للعبودية ركبت يسير معها، أن استقلت ركائبها، يعني أين اتجهت اتجاهاتها، ويتوجه إليه حيث استقرت مضاربها، المكان اللي ترس فيه الطاعة هو مع الطاعة. لو قيل له ما تريد من الأعمال لقال أريد أن أنفذ أوامر ربي، يعني أريد كمان العبودية. نعم، حيث كانت وأين كانت جالبة ما جلبت، أنفذ العبودية، مت وأنا أجاهد ولا شيء، مرضت بسبب كذا ولا شيء، تعبت من الصوم لا، مقتضية ما اقتضت، جمعتني أو فرقتني، يعني صححت بدني أو لم تصححه، ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها مراقبا له فيها. كل عبادة أراقب ربي عز وجل، وهذه المراقبة هي الإحسان، لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك، وهي المراقبة. عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والسر، قد سلمت إليه المبيع، أعطي كل هذه العبادات والطاعات منتظرا الثمن وهو الجنة. وهنا في رد على الصوفي، لأن الصوفي يقول نحن نعبد الله ولا نريد ثمنا، فإن كنت أطمع في الجنة احرمني منها، وإن كنت أخاف من النار ادخلني فيها، لكن نعبدك حبا فيك. وذا المنسوب لربعة العدوية، اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من النار فادخلني فيها، هذا كلام باطل، لكن نحن نريد الثمن، والثمن هو ثمن زحزحة عن النار وادخل الجنة فقد فاز. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة والنار فقال حولهما ندندن، يعني هما المراد من أعمالنا، لأن قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم ذكر الطائل العبادات، يقاتلون كذا، والتائبون العابدون الراكعون الساجدون وهكذا. فهذا هو العبد المراقب لله عز وجل، ومثاله الصحابة رضوان الله عليهم. فالعشر المبشرون بالجنة ستجدهم كلهم في هذه المواطن. بارك الله فيكم، نلتقي إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله. جزاكم الله خيرا،
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين: صدق التأهب للقاء الله تعالى. فصل: صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته، فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوات، وأخبث قلبه إلى الله، وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته، واستحدثت همة أخرى وعلوما أخرى، وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه، فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة، وكما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار، فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة، فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه باعدا إلى هذه الدار. وهذا معنى ما يذكر عن المسيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني إسرائيل إنكم لم تلدوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها فضلا عن أن يصدقوا بها، فيقول القائل: كيف يولد الرجل الكبير؟ أو كيف يولد القلب؟ لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة، إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه؟ ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد. والمقصود أن صدق التأهب لله للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح. فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله، والمفتاح بيد العليم لا إله غيره ولا رب سواه.
هو شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله لما تكلم أساسا عن اعتقاد الملك أو الملك والحكمة لله عز وجل، ولأنه لن يصح الإيمان بالقدر والخلاص من رواسب الجبرية أو الاعتقاد في القدرية إلا بالإيمان بالحكمة، ولأن الإيمان بالحكمة ينقص كلا من الجبرية والقدرية. فالجبرية يعتبرون الله عز وجل يتصرف تصرفات بلا حكمة، تصرفات والعياذ بالله كأنها تصرفات طائش والعياذ بالله نعوذ بالله. وأما القدرية فإنهم أيضا يجردون الله عز وجل من الحكمة ثم يستمر بهم ذلك إلى تجريده من الإرادة، ثم يصل بغلاتهم إلى تجريده من العلم، وهذا أمر يعني استهوله كثير منهم. أما أهل الإسلام فلابد أن يؤمنوا بحكمة الله البالغة، وأنه يريد سبحانه عز وجل أن يوجد في هذا العالم الطاعة والمعصية والإيمان والكفر والفلاح والفسوق، ويريد سبحانه وتعالى أن يوجد في ملكه أشياء كثيرة لحكمة بالغة يراها، ويريد أن يبتلي العباد ولا يظلمهم أبدا سبحانه جل وعلا. فإذا خلصت نفسك يعني ما معنى أن تؤمن بالحكمة؟ أن تؤمن بأن الله لا يظلم. هذه إذا أمنت بحكمة الله وبأنه لا يظلم لن يستطيع الشيطان أبدا أن يلقي في ذهنك أنه ماذا كان بوسع فرعون أن يفعل وبوسع بجهل أن يفعل. الله هدى عمر ولم يرد أن يهدي أبا جهل. أنت تقول هناك حكمة بالغة، وستعرف هذه الحكمة يوم القيامة أن الله لما هدى عمر كانت حكمة بالغة، ولما أضل أبا جهل كان يستحق هذا عدلا عظيما من رب العالمين جل وعلا. إذا الحكمة فوضت في ذهنك بنفي الظلم فأنت الآن عرفت مفهوم الحكمة، إذا لن تستطيع معرفة مفهوم الحكمة إلا إذا اعتقدت نفسي. وأنت تتكلم في نفي الظلم ولكن اعتقادك بنفي الظلم ضعيف. هذا عامة الناس حتى طلاب العلم، عامة الناس إذا قيل يظلم أعوذ بالله، الله لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لكن في داخل قلبه لما يجي يفكر في أن الله عز وجل هو أضل فرعون وأضل هامان وأضل أبا جهل وأضل أبا لهب، الشيطان يقذف في ذهنه أين العدل؟ إذن الظلم أمامك. فإيمانك بحكمة الله ما لم يقترن، ودي مهمة جدا نذكر دايما طلاب العلم بها، ما لم يقترن إيمانك بحكمة الله بنفي الظلم بجميع درجات عن الله عز وجل فلم يصح إيمانك بالحكمة. حتى لو قلت وذكرت الآيات، لكن الإيمان القلبي أمر خطير جدا، لازم يستقر في قلبك إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وبالتالي لن تتحرك فيك أدنى مثقال ذرة شفقة على كل ضال في هذا العالم في كل تاريخ العالم. لن أحيانا أنت مثلا تنزل سويسرا وتجد شعبا طيبا وشعبا يعامل الناس بذوق شديد جدا يبتدي تقول طيب هؤلاء رايحين النار، يقول لك اه كلهم رايحين النار، يروح النار ده احسن من المسلمين في سلوكياتهم، ده المسلمين فيهم غش ودول لا يغشون، المسلمين فيهم كذب ولا لا يكذبون، المسلمين فيهم خيانة أمانة وهؤلاء مؤتمنون. فيبتدي يحرك الشيطان فيك الطعن في ايه؟ في الايه؟ في الحكمة، يحرك فيك الطعن في حكمة الله عز وجل، فأنت تجهر بالكلام في الحكمة وأنت لا تؤمن بالحكمة في الحقيقة. فهنا طلاب العلم يختلفون عن الناس، لأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وليس معنى الآية لا يستوي العلماء والجهال، وإنما لا يستوي الذين يعلمون أي نقطة، فإذا تعلمت نقطة فلا تستوي فيها مع الذي لا يعلم. حتى لو أنت تعلمت عشر نقاط، أنت في هذه العشر نقاط تختلف عن الذي لا يعلمه، فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولم يقل لا يستوي العلماء والجاهلون، ما قال هكذا، وإنما الذين يعلمون حتى لو علموا شيئا بالذين لا يعلمون هذا الشيء. فلا بد في اعتقادك في الحكمة الله عز وجل من هذا الخلاف اللي بيننا وبين القدرية وبين الجبرية. نحن لا قدرية ولا جبرية، نحن لا معتزلة ولا غيره، ولا ممثلة ولا مشبهة ولا نحن أهل السنة نؤمن بعدل الله المطلق مع الضالين والكافرين، ونؤمن بحكمة الله المطلقة في هذا العالم كله وبإحسانه وفضله على المسلم. فالمسلم اهتدى بإحسان وفضل الله، والكافر ضل بعدل الله تبارك وتعالى، عدل تام، عدل تام لا تشوبه شائبة. هذه هي الحكمة الإلهية التي ينبغي أن تؤمن بها. فإذا حصل هذا، إذا حصل هذا وأمنت بحكمة الله عز وجل، وأنك لا تدري هل تعامل بالعدل فتضل أو تظل تعامل بالفضل فتبقى على اهتدائك، أنت الآن لابد أن تخاف. وهنا الخوف لابد، خوف تطوير الخوف، لأن احنا قلنا علامة الخوف ترك المحرمات، صح؟ وعلامة الرجاء فعل المأمورات. فعلامة الخوف ترك المحرمات، وعلامة الخوف أيضا أنك لا تأمن، أنك لا تأمن. أنا الآن في حالة اهتداء، أحافظ على الصلوات وأجد عندي رغبة في الحفاظ على الصلوات، ما ساورتني شكوك لأني ما أبطل يوم وأصلي يوم، ما حصلش لك مثلا هذا الإحساس. لكن هل تأمن أن يأتيك؟ لا تأمن. إذا طالما أنك لا تأمن، يبقى لابد تكون في حالة استعداد دائم، كن مستعدا دائما. هذا هو اللي بيتكلم عن الفصل، حالة الاستعداد. حالة الاستعداد لماذا؟ أنا الآن بين يدي الله عز وجل، قلبي بين يدي يقلب كيف يشاء، أنا الآن في حالة اهتداء على أقل الظهر، فأنا صليت الظهر وناوي نصلي العصر، وناوي اصلي المغرب والعشاء، وناوي اواظب على الصلاه ما عشت الى الان، نياتي هكذا، ونياتي لما ياتي رمضان اصومه، وان تمكنت من الحج ساحج، واذا تمكنت من طاعه سافعلها. لكن انا لا امن ان القلب يتغير بين لحظه واخرى، فطالما لا امن يبقى لابد من استعداد، والاستعداد التدريب ده. واذا ترى القوات المسلحه دايما عندهم ايه؟ كن مستعدا. الجنود لا تنام، مفيش معركة، يبقى بعدين يأكلوا ويشربوا ويناموا في المعسكر في عساكر لا كرش؟ لا، دائما كن مستعدا في تدريبات، في طوابير صباح، في مشاريع، لابد ليجعلوا دائما في حالة. فالمؤمن لابد يكون دائما في حالة استعداد. فأتجاوز من الطاعات وأقصد من سلاح الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دي. فلما أظل أدعو هكذا أنا الآن في حالة استعداد دائم. أما لو تركت الاستعداد كنت في غفلة، ود الذين كفروا على رأسهم الشيطان لو تغفرون عن أسلحتكم، وهي الدعاء والإيمان والتثبيت، لو عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يعني الشيطان لما يجي يهجم لن يهجم عليك برحمة خالص، ليس كالذي يضربك مثلا. أنت لو تشاجرت مع واحد في السوق ولم تفعل شيء، هو هيستسلم يضربك ضربة اثنين وانت بتربيش خلاص. لكن الشيطان يريد يقتلك مباشرة، يصفيك، يسلخك مباشرة. يعني ايه؟ يجعلك تشرك بالله. انت لو اسلكت بالله ضعت تماما. فيميلون عليكم ايه؟ ميلة واحدة، وليست مناوشة، وليس ده يموتك على طول، يقتلك على طول الشيطان. فدائما شعارك كل هذا الذي يريد ابن القيم، اللي هو الباب التأهب والاستعداد الدائم. هذا الفصل هو فصل التأهب والاستعداد الدائم، وإذا يقول صدق التأهب للقاء الله، يعني صدق الاستعداد للقاء الله. طيب كيف اصطنعه؟ قلنا بالدعاء، ويا مقلب القلوب، وأعزم على مواصلة الطاعات. لكن هناك نقطة أخرى تؤمن هذا، لأن أنت لما تيجي تعمل معسكر بتبني المعسكر جيدا، وبعدين بتعمل نقاط دفاع وتعمل نقاط رد وأشياء، ففي تحصين ضروري. لا تحصين ضروري إلا اعتقادك أنك قد تموت اللحظة القادمة، كمان دقيقة ممكن تموت. لو ظلت دائما معتقد أن الموت أمامك، كل ما تيجي تعمل أي شيء تقول لا لا لا، تيجي تعمل زينت لك معصية، طب وطب مت وأنا بعملها، زينك زينة لك مثلا مال تسرقه، افرض جيت امد ايدي اسرق المال واحتمي، زينت لك امرأة جميلة تدعوك الى شقتها، فقلت افرض رحت عندها واغلقنا الباب وطلعت روحي، ما الذي سيكون؟ فعندئذ اذا انت دائما واضع الموت امامك ستظل مستعدا استعدادا حقيقيا. لكن طول ما انا بدعو كويس انك بتدعو، ما انا بحافظ على الصلاة كويس انك بحافظ على الصلاة، لكن لازم تعتقد ان الموت ادنى من شراك نعلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو وضعت هذا امامك انت الان فهمت حكمة الله عز وجل في خلقك، مش حكمة الله الشاملة، لا حكمة في خلقك انت. فابن القيم ينبهك لهذا الامر، ضرورة الاستعداد الدائم. الاستعداد الدائم فيه وسائل وادوات وفي تحصين. الوسائل أدوات الدعاء والموظفة والنية والتوكل، لكن التحصين الخوف من الموت الذي يأتي بغتة، ولا ما في أحد يعلم ما يعني موعد موته إلا الأنبياء، وده من نعمة الله لهم لأنهم لا ينقلبون. بينما البشر لماذا لم يعلم؟ يعني ربنا عرف آدم عليه السلام يعيش 1000 سنة ويموت، لكن لم يعرفنا ولم يعرفك أنا، لأن آدم مأمون وأنت لا. انت لو عارف نفسك هتموت كمان 5 سنين، تقول طب ادي 4 سنين بقى معاصي، او 4 سنين و11 شهر معاصي، وخلي الشهر الاخير بقى كله، صح ولا لا؟ لان الانسان هكذا، الانسان هكذا، اذا امن مكر، اذا امن امن يفعل. اما الانبياء اذا امنوا، اذا امنوا زادوا طاعة. يعني لو تقول للنبي انت ستموت بعد 20 سنة يتكهد في الطاعة، لكن تعالى كل احد الناس ستموت بعد 20 سنة، طب سيبني بقى أفعل. فإذا من حكمة الله أنه لم يعرفنا إيش موعد الموت. حتى المريض جدا، ممكن مريض جدا ونايم على طريح الفراش ويعيش. يوم الاثنين الماضي ليس اللي قبله أخبره عن ابن عم ليه مات. ليه ابن عم صار له 1.5 سنة نائم ينتظر موته في كل لحظة؟ اللي أخبروني أنه مات أصح ابن عم. فماذا فعل المريض؟ مات السليم. اذا انت تأمن كيف وانا أأمن كيف؟ شايف نفسك ماشي ولك وايد ولك قوة ولك صحة، لكن امن كيف؟ امن الموت كيف؟ هل انت لم طول حياتك رأيت الموت لا يأتي الا للمرضى، ولا يأتي لكثير من غيرهم؟ ما انا بقول لك حاجة بعيني. الرجل هذا ابن عم ليه جالس على المقهى، هو كل ليلة بيسعى على المقهى وصغير في السن، والتاني نائم وننتظر موته، والله لأن السنة وزياد لا يزال حي، المريض لا يزال حي. حماية أنا ابنه يقول أنت تموت وعايزين نورث، ثم تورثنا الملك وأنت حي، والرجل يعني ننتظر موته في كل لحظة. مات الابن، وبقى الرجل يصرخ لمقابر سيدي بشر يقول أنا كنت منتظر تأخذ أنت عزائي، أخذ أنا عزائك. فيخوانا ضمان الامر هذا، الحصن اللي تتحصن نفسك بيه، هو اعتقاد انك تموت بعد لحظة. هذا يجعلك لا تعصي ابدا ابدا، فهنا كن مستعد. فيقول وهذا من انفع ما للعبد، انفع شيء للعبد التأهب التام. فالتأهب التام قلت لك اعداد الادوات واعتقاد الموت، لكن ده معظمنا بيفاجئنا الموت ويريد يتكلم. انا كنت اريد اعرف العيال المبلغ اللي شايله في المكان الفلاني والمساله اللي كذا ما عملتش. لماذا لم تفعل؟ ابن عمر كان لا ينام الا وصيات تحت راسه. حضر نفسك للموت في كل لحظه. فهذا من انفع، شايف من انفع مال العبد وأبلغه في حصول استقامته، في حصول يعني لن يستقيم إلا بهذا فعلا. إذا أنت تموت على رأسك أنت ستستقيم مباشرة. فإن من استعد للقاء الله، استعداد للقاء، استعداد للقاء. إذا أنت لست تستعد للقاء الشيطان وللقاء الله، استعد للقاء الشيطان بالفتن. الشيطان هاجم عليك، هاجم عليك طول ما أنت فيك نفس. الشيطان الشيطان بيهاجمك طول ما أنت فيك نفس. إذا راح النفس هتلقى الله، فلا بد تستعد في اللقائين. إذا أنا حي عندي معركة مع الشيطان، إذا أموت عندي حساب من الرحمن. هذا الاستعداد، هو هذا الاستعداد. فقال فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا. وإذا واحد لو قلت له تموت بعد ساعة ونصف هيفكر في أي ملهى ولا أي طعام ولا غدا إيه ولا عشاء إيه ولا لبس إيه ولا عطر إيه؟ فضل ساعة ونصف هو يريد يتوضأ ويفضل في المصلى ويدعو، ما 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 لا يريد إلا هذا. فإذا انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبها وخمدت من نفسه نيران الشهوات. شهوات إيه؟ يفضل ساعة ونصف وتموت، نيران شهوات. وأخبت قلبه إلى ربه، أخبت قلبه يعني أخلص القلب، سلم قلبه لربه عز وجل. وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته. كل ما يجي يعمل عمل يقول لو مت الآن، لو مت الآن دي دائما لو ما عندك عمرك لن تفعل شيء أبدا. قال واستحدث همة أخرى وعلوما أخرى، همة أخرى في زيادة الطاعات، حتى الطاعة التي لم يكن يفعلها يفعل. والآن لو في فرصة للشهادة وانت معتقد انك تموت بعد ساعة ونص، انا اريد الشهادة الآن الآن. ولذا لما يدخل المعارك بتحدث النية هذه فبيفوز فوزا عظيما. قال وعلوما أخرى متعلقة بالرب عز وجل وبرحمته وعفوه إن لقيته، وتجاوزوا عني إن لقيته، وولد ولادة أخرى. كأن الإنسان يولد من جديد، يولد قلبه من جديد. ما القلب ده مائل إلى الله عز وجل، القلب يولد من جديد يتطهر من وساوس النفس، لأن كما ذكرت الصراع دائم بين النفس والقلب. القلب يريد يجر النفس لطاعة الله، والنفس تريد تقلب القلب إلى معصية الله عز وجل. قد تنتصر النفس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تنتصر النفس فالقلب ينقلب، يصير كالكوز مجخية، الكوز المقلوب، القلب انقلب. وقد يتمكن القلب من جر النفس فيحولها إلى لوامة ثم يأخذها يجعلها مطمئنة، وده اللي حصل مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال فهنا ولد القلب ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه. يعني أنت في بطن أمك منتظر أنك تخرج إلى الدار هذه، فأنت في الدنيا الآن منتظر أن تخرج إلى الدار الأخرى التي هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقي، كما تولد من بطن أمه ونزل هذه الدنيا، فهو في هذه الدنيا يتولد قلبه يعيش في الآخرة. لو القلب يعيش في الآخرة لن يضل لك أبدا. قال فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار. الصحابة فوزهم إنهم اعتبروا القلوب رحلت إلى الدار الآخرة، فبالتالي السيطرة، احنا كنا القلب هو المسيطر على الجوارح، فالقلب في الدار الأخيرة المسيطر على الجوارح حيجرها إلى ما هو فيه ولا إلى ما هو ليس فيه؟ القلب حيجرها مثلا إلى شرب الخمر؟ لا، ما فيش في الدار الأخيرة شرب الخمر اللي فيها غول وتأثير. القلب سيجرها إلى زنا؟ ما فيش زنا في الجنة. فالقلب سيجرها إلى كل ما هو فيه طاهر مطهر، طاهر مطهر. فهاجرت القلوب، ولذا قال طريق الهجرتين، هاجرت القلوب إلى الدار الآخرة. فلازم قلبك يكون مع الله سبحانه وتعالى، وعجلت إليك ربي لترضى. قال وهذا معنى ما يذكر عن المسيح صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني إسرائيل، يعني يا حواريين، إنكم لن تلجوا، يعني لن تدخلوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. لن تدخل الجنة حتى تتولد مرة أخرى. ما معنى تتولد؟ يسافر قلبك إلى الآخرة. وما معنى يسافر قلبي إلى الآخرة؟ أتوقع الموت في كل لحظة، أحرص على الطاعات، فيبقعت في المعصية. ها سرعة عندك خط رجع معك دائما التوبة، سلاحك لا تتركه، لا تتركه. ده ترك السلاح ايه؟ ده الجندي في الجيش او الشرطة اللي يفقد سلاحه ده يبقى فقد شرفه اصلا. شرفك هو سلاحك، سلاحك الحقيقي هو بتاع الايمان والتقوى. ولما كان اكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية، صحيح ولا لا؟ اكثر الناس قلوبهم مهاجرة ولا قلوبهم منكوسة؟ منكوسة، ولا تصوروها، لم يفكر فيها اصلا. فتجد ناس في غفلة عجيبة. انا ماشي امبارح انا وعبد القادر نقول احنا كنا في المسجد ودلوقتي احنا مهز، وهو مجهول وانا مجهول، في فارق كبير جدا بين ما احنا فيه الان وبين ما عليه الناس وبين حتى ما عليه طلاب العلم في الخارج، امر غريب جدا. ففي غربة رهيبة جدا، غربة رهيبة. فلا بد اذا الناس ولدوا ولاده ثانيه ولا رجعوا بصور امهاتهم مره اخرى، ولا اذا انتكتوا. ولا نميز انفسنا، احنا مثلهم بل قد نكون اشد منهم والعياذ بالله. فيقول القائل كيف يولد الرجل الكبير ام كيف يولد القلب؟ فبتقول القلب يتولد، كيف يولد القلب؟ لم يكن لهم اليها همه ولا عزيمه، اذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه؟ واحد لا يفهم الشيء يفعله كيف؟ هيفعله كيف؟ انسان لم يدرس اي مواريث يقول له حل مساله المواريث، حل حلاكي. ولكن اذا كشف حجاب الغفله عن القلب صدق بذلك وعلم انه لم يولد قلبه بعد. فهنا ابن القيم يقول لكي تنتقل لهذه المرحله هناك مرحله تسبقها تسمى المحاسبه، وهو انك تجلس مع نفسك قبل ما تعمل الحصون اللي ذكرناها وقبل ما يهاجر القلب كما ذكرنا، تجلس جلسة محاسبة. ما الذي أنا فيه؟ ما الذي فعلته وأفعله؟ فإذا حاسبت النفس أردت أن تقربها إلى الله، فإذا أردت أن تقرب الله عملت الوضع الاستعداد اللي ذكرنا، وضع استعداد. والمقصود أن صدق التأهب يعني الاستعداد للقاء الله. احنا قلنا أنت في الدنيا معركة مع الشيطان، انت في الاخرة ستلقى الرحمن عز وجل. هذا التأهب مفتاح جميع الاعمال الصالحة، صح؟ الا ستلقى الله. فاذا انت تلقى الله انت ممكن تقابل الله في اي لحظة، هذا مفتاح الاعمال الصالحة جميعها. والاحوال الايمانية ومقامات السالكين الى الله يعني المقبلين على طاعته، ومنازل السائرين اليه مراحل المنتقلين الى طاعه الرب عز وجل من اليقظه. والانسان اذا كان في شهواته وفي معاصيه فهو غافل اليقظان. من اليقظه والتوبه والانابه والمحبه والرجاء والخشيه، الخشيه الخوف من الله بعلم، والتفويض ان افوض امري الى الله، افوض امري الى الله. وهذا في الايمان مطلوب، لكن في الاعتقاد بالنسبه للاسماء وحقيقه الاسماء والصفات لا، لان المعاني معلومه، اما الكافيه هي التي فيها تفويض. هنا تفويض اخر، هذا تفويض اخر، هو تفويض يعني تفوض سلم امرك لله عز وجل، ويعني يا رب انت دلني وانت يعصمني يا رب العالمين. وسائر اعمال القلوب والجوارح، فمفتاح ذلك كله صدق التاهب. صدق التاهب، واحد يقول لك انا مستعد، اقول له فين بس، اين فين صدق التاهب والاستعداد للقاء الله عز وجل. والمفتاح بيد الفتاح سبحانه، الفتاح العليم جل وعلا، والفتاح العليم من اسماء الله الحسنى. لا، والفتاح معناه الذي يفتح على الناس الفضائل والخيرات والذي يحكم بين الناس، لان نفتح بيننا وبين قومنا بالحق ينحكم. فالفتاح له المعنيين، معنى فتح البركات والارزاق والخيرات، ومعنى الحكم بين العباد. العليم هنا يقصد بها عليم الظاهر والباطن، يعني العليم الخبير. لا اله غيره لانه لا رب سوى. فنحن لا اله غيره ولا رب سوى، الربوبيه تؤدي الالوهيه مباشره، والالوهيه مدلول الربوبيه وملزوم الربوبيه. فهذا الباب باب عظيم جدا، باب عظيم وعلاج عظيم جدا، يؤدي الى صدق الايمان بحكمه الرب عز وجل. اما من لم يفعل هذا فهو يقر بالحكمه، ويقر بان الله ليس بيظلم، ليس يظلم، لكن في الحقيقه هو ليس بصادق. تفضل. يعني ربنا محتاج. طب العرش احنا لا نراه يعني الذكاء اذا هم بيقولوا خلق العرش ليس ليكون لمكان استوائه ولكن لدليل على عظمته. طب احنا لما نرى العرش يبقى ما فيش عظمه ولا هذه المخلوقات الظاهره تدل على عظمته؟ اذا العرش لم يخلق ليدل على العظمه، وان كان سيدل عليه حين نراه يعني يدل عليه زياده، اما مخلوقاته واضحه جدا سبحانه. انما خلق العرش ليستوي عليه بعد ان خلق العالم سبحانه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطريق الى الله واحد. قاعدة شريفة: الناس قسمان، علية وسفلة. العلية من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا الوصول إليه، وهذا هو الكريم على ربه. والسفلة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها، فهذا هو اللئيم الذي قال الله فيه: ومن يهن الله فما له من مكرم. والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه، وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلا لمن سلكه. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فوحد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه، وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة متعددة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن هذا قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فوحد النور الذي هو سبيله، وجمع الظلمات التي هي سبل الشيطان. والمقصود أن الطريق إلى الله واحد، فإنه الحق المبين، والحق واحد مرجعه إلى واحد. وأما الباطل والضلال فلا ينحصر، بل كل ما سواه باطل، وكل طريق إلى الباطل فهو باطل. فالباطل متعدد وطرقه متعددة. وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة، جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة منه وفضلا، فهو صحيح ولا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق. وكشف ذلك وإيضاحه أن الطريق هي واحدة جامعة لكل ما يرضي الله، وما يرضيه متعدد متنوع، فجميع ما يرضيه طريق واحد، ومراضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، وكلها طرق مرضاته. فهذه التي جعلها الله لرحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدا، لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم. ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد، ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله. ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد مع وحدة المعبود ودينه. ومنه الحديث المشهور: الأنبياء أولاد علات دينهم واحد. فأولاد العلات أن يكون الأب واحدا والأمهات متعددة، فشبه دين الأنبياء بالأب الواحد وشرائعهم بالأمهات المتعددة، فإنها وإن تعددت فمرجعها إلى أب واحد كلها. وإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طرق العلم والتعليم، قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله، فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص. أو يموت في طريق طلبه فيعدى له الوصول إلى مطلبه بعد مماته. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقد حكي عن جماعة كثيرة ممن أدركه الأجل وهو حريص طالب للقرآن أنه رؤي بعد موته، وأخبر أنه في تكميل مطلوبه وأنه يتعلم في البرزخ، فإن العبد يموت على ما عاش عليه.
هو يقول قاعدة شريفة: الطريق إلى الله واحد، يعني يقصد الطريق الصراط المستقيم والذي لا يمكن سلوكه إلا بالعلم الشرعي. طيب، هناك عباد لم يتعلموا العلم الشرعي ولكن ساروا في الطريق المستقيم، هذا من فضل الله عز وجل عليهم، لأن وجد في زمنهم علماء على الطريق المستقيم فاتبعوهم ففاز. ولكن نحن الآن في عصر الفتن هذه والشبهات، لن ينفعنا شيء إلا أن نخوض طريق العلم بأنفسنا، فنتعلم ونتلمس العلماء وهم قلة، نتلمسهم ونتعلم منهم ونتعلم اتباع الدليل. فهو يقول هنا: الناس قسمان، علية وسفلة. طبعا الناس قسمان ليس من ناحية المادية، لأن من ناحية المادية فيها أغنياء وفقراء، وليس من ناحية مظاهر الجاه، فهناك أصحاب سلطان وهناك ليسوا أصحاب سلطان، وإنما يقصد الذين هم مكرمون عند الله والذين هم مهانون عند الله. فأنت في زمن فرعون إذا ذكرنا المال والجاه ففرعون وملأ، وإذا ذكرنا القلة والضعف فبنو إسرائيل الذين تستحيا نساؤهم ويقتل أبناؤهم. لكن القصد هنا في زمن، في هذا الزمن اللي ذكرته، العليا عند الله هم بنو إسرائيل، والسفلى عند الله هم فرعون وملأ. فالمعايير عند الله غير المعايير عند عوام الناس. فابن القيم يتكلم عن العليا يعني المكرمون على الله، والسفلى يعني المتكبرون والعصاة. فالعليا من عرف الطريق إلى ربه، عرف، وهذا مفهوم العارف عند ابن القيم. وعرف يعني عالم، تعلم، هنا تعلم. فمن عرف الطريق يعني بالتعلم، ولذا طلب العلم فريضة على كل مسلم. فعرف الطريق، لا يعرف الطريق إلا بالتعلم مع حسن النية، لا بد أن يرتبط التعلم بحسن النية، لا بد. وأحيانا يمن الله عليك تطلب العلم ليس بحسن النية، ثم يجرك الله عز وجل إلى الخير. ولذا ورد عن سفيان أنه قال: طلبنا العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. هو يتعلم، وعندما يتعلم يجد كلام كيف يهرب منه. هو بدأ الأول يتعلم ليأخذ شهادة ويظهر ويقال عنه عالم، ثم لما يقرأ ضرورة الإخلاص وضرورة اليقين فيقول: وأنا أيضا، فيجره العلم إلى الآخرة. وبعضهم يتعلم للدنيا فيخسر الدنيا والآخرة. قال: من عرف الطريق إلى ربه، عرف يعني تعلم ما حسن النية وسلكها قاصدا للوصول إليه، لأن الطريق المستقيم هو يوصل إلى الله، لأن الناس إلى الله راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، راجعون إلى الله يكرمهم سبحانه، وهذا هو الكريم على ربه. إذن علية الناس هم الكرماء على الله، علية الناس هم الكرماء على الله، والكرماء على الله هم العارفون، والعارفون هم الذين سلكوا طريق العلم مع حسن النية. فمن كده دي كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: العلية هم العارفون، والعارفون هم الذين يتعلمون الطريق المستقيم مع حسن النية، والسفلة من لم يعرف الطريق إلى رب، ولو كان ملكا أو سلطانا أو كان أو كائنا ما كان، فلما لم يعرف الطريق إلى الله فهو سافل، لأن طريق الله يرفع الإنسان، يرفع الله الذين إيه؟ والذين أوتوا العلم، هذا العلم. أما الذين لم يؤمنوا ولم يطلبوا العلم فلا بد أن يكونوا سفلة بمفهوم المخالف. ما هو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، معناها يقصد الذين لم يؤمنوا ولم يؤتوا العلم، صح ولا لا؟ قال من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها، يعني لم يسعى للتعلم، فهذا هو اللئيم الذي قال الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. ولذا رأينا الله جل يهين هؤلاء الناس رغم أموالهم وسلطانهم، أهان النمرود وأهان فرعون وأهان هامان وأهان قارون، ولا يعرف أغنى أو أكثر حصول على المال من قارون، أهانه الله عز وجل. أهان أبا جهل وكان سيد بني مخزوم، أهان أبا لهب وكان من سادات بني هاشم، فأهان الله عز وجل كل لئيم، ورفع الله عز وجل ضعفاء ضعفاء. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، هم الأراذل هم اللي نجوا في السفينة وينجون في الآخرة وهم صحابة، كل ركب مع نوح عليه السلام من الصحابة ولا لا؟ صحابة، صحابة رسول الله نوح عليه السلام، وكانوا يسمون بالأراضي. فالله عز وجل ليس عنده كريم إلا من اتبعه، وليس عنده لئيم إلا من عصاه ولو كان أغنى الناس وأكثر الناس جاها وسلطانا. قال والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه، وهو صراطه المستقيم، يعني صراط محمد صلى الله عليه وسلم وصراط السلف الصالح رضوان الله عليه. لكن شوف الناس امبارح واحد صوفي ويهللوه تهليل عظيم جدا، هو عمال يتكلم عن سور القرآن ويقول القرآن كله ربنا أهداه لمحمد، القرآن كله ربنا أهداه لمحمد، يعني القرآن ده لا هداية للناس ولا يهدي للتي هي أقوى، ولا هو تشريع نتبع ما فيه، ده هدية من الله لمحمد. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، شو بيفصل الآية ازاي؟ آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني القرآن ده هدية من الله لمين؟ يبقى محمد صلى الله عليه وسلم لما مات راح معاه القرآن خلاص، راح معاه القرآن خلاص. فيقول أهداه بقرة آل عمران ونساء المائدة وأنعام الأعراء، ايه العكس اللي عمال تقول؟ ايه العكس؟ أعوذ بالله. فالطريق المستقيم طريق محمد، إذن ربنا أنزل القرآن وبعث محمدا ليتبع، أنزل القرآن وأرسل محمدا لنتبع القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا القرآن والسنة لا يفترقان حتى يرجع على الحوض، إذا لا يفترقان يعني إلى يوم القيامة لابد من اتباعهم، لابد من اتباع. هذا هو الطريق المستقيم، طريق مستقيم الذي نصبه الله موصلا لمن سلكه إليه. اللي يريد طريقه طريقه، تريد تفصل طريقه موجود. قال تعالى وأن هذا صراطي، يعني هذا هو الطريق المؤدي إلي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أي شيء خالص الصراط اتركه، أي شيء ليس موجودا في الكتاب والسنة الله لا نبتغيك لا نريدك، نحن نريد أن نظل على الطريق المستقيم. قال فوحد سبيله، سبيل الله واحد لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه، لأنه هو الواحد، هو الله جل واحد وطريقه واحد. وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة، فيقول هذا صراط مستقيما فاتبعوه واحد ولا تتبعوا الإيه؟ يبقى إذا جمع السبل، يبقى السبل كثيرة جدا، تجد هذا وهذا 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 وهذا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا ثم قال هذا سبيل الله، خطه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان. فترى الشيعة راحوا على سبيل شيطان، خوارج ذهبوا على طريق الشيطان، صوفية ذهبوا على طريق الشيطان، وهكذا. والخوارج هم كل من يخرج على الإناء، فيصدق على كل جماعة موجودة على الساحة أنها خوارج، التبليغ خواص، الإخوان خواص، كل الصوفية خواص، كل من خرج عن الصراط هو خارج، وليس فقط الذي يخرج عن الحياة، لكن كل من خرج عن صراط محمد صلى الله عليه وسلم فهو خارج عنه. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وما رأينا أحدا اتبع سبيلا إلا وضاع وضل، واحد عابد عابد يتعبد بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم، يصلي ويصوم ويحج وهو يجي الصوفية يقول له لا نريدك ترتفع تكون مريد. طيب كيف مريد؟ لا تخف من النار ولا تهتم بالجنة، تعال معنا إلى أوراد بن الحسن الشاذلي. إذن هم حرفوا الآن عن إيه؟ عن الصراط. كان ماشي بالصراط طلعوا بر، أصبح الأهبل عمال يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ولذا قال الشافعي ما تخوف أحد إلا وذاب عقل، يعني بالنهار يبقى عقل، أول ما يبتدي يخش على طريق الصوفية آخر النهار يكون اتهبل. آخر ما هو بنت جايبين على البتاع في الاحتفال بالمولد، الناس ماشية في الشارع والنساء والرجال بيطبلوا وسقفوا وكله عمال يعمل كده، ايه ده؟ جبلية خروج ماشيين في الشارع بتعمل ايه ده؟ وبتعبد وبتظن ده عبادة، هي دي عبادة انه ماشي يرقص في الشارع وهذه عبادة، وعادات كده وريالة نازلة وحاجة تقرف، حرفوه عن السبيل. انسان ماشي طيب يقول تعالى ومن لم يحكم هذا الله فعليكم الكافرون، الحاكم المجرم واللي بيقطعوا شهد السارق يهيا بينا وياخدوه يلبسوه حزام ناسف ويفعل كذا، خدوا من على الطريق المستقيم، خدوا من على الطريق المستقيم. المسألة مش علم، المسألة حب للناس، واحنا زي الإسعاف، تعالى معانا نقول للناس تعالوا صلوا، ونرف بالبيوت نقول لهم تعالوا صلوا، ضيعوا من الطريق المستقيم ووداه يقعد يستهبل ويدرش عنه. كل سبيل عليه شيطان يخرجوا بره للصراط المستقيم، وهذا ما في جماعة إلا وهي ضل. لا ينبغي أن يكون هناك جماعة ولا حزب، المؤمنين أمة واحدة. ومن هذا قوله تعالى الله ولي الذين آمن، والولي اسم أسماء الله عز وجل، والولاية صفة من صفات الله تبارك وتعالى، يخرجهم من الظلمات إلى النور. النور واحد، وبينما الظلام قال إيه؟ لم يكن يخرجهم من الظلام إلى النور، قال من الظلمات اللي هي تعدد السبل والطريق المستقيم نور واحد فقط. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إلى الظلمات. فوحد النور الذي هو سبيله، النور يعني الهدى، وجمع الظلمات التي هي سبل الشيطان. ومن فهم هذا فهم السر في إفراد النور وجمع الظلمات، لأن الظلمات متعددة جدا، لكن المنهج السلفي واحد، والذبوبية هو واحد، كل واحد، لكن الثاني تشرح هذا منهج التبليغ تقعد، ومنهج الإخوان، ومنهج الصوفية، ومنهج الخوارج، ومنهج الزيدية، ومنهج. قال سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مع أن فيه سرا ألطف من هذا، يعرف من عرف منبع النور كله، فمنبع النور كله من الله. ومن أين فاض الهدى؟ من الله سبحانه وتعالى، فهو الهادي صفة لا اسم، ليس من أسماء الله الهادي. وعن ماذا حصل؟ يعني من أين أتى هذا النور؟ وأن أصله كله واحد، وأما الظلمات فهي متعددة بتعدد الحجب المقتضية لها، وهي كثيرة جدا، لكل حجاب ظلمة خاصة. خش الصوفية ظلمة ظلمة ظلمة، الشيعة أظلم وأظلم، وهكذا. ولا ترجع الظلمات إلى النور الهادي جل جلاله أصلا، إلى النور الهادي. إذا وصف الله بالنور فلا، ولا يجوز وصف الله بالنور، لكن يجوز وصف الله بالهادي. وليس من أسماء الله النور، والذين ذكروا أن النور من أسماء الله أخطأوا خطأ شديدا. الله ليس من أسماء النور، ولكن حجابه النور. فلا ترجع الظلمات إلى النور الهادي جل جلاله، إذا قصد الهادي فنعم صفة، لا وصف أصلا، لا وصفا ولا ذاتا ولا أسماء ولا فعلا ولا اسما ولا فعلا، وإنما ترجع إلى مفعولاته سبحانه، فهو جاعل الظلمات. يبقى ربنا هو اللي بيخلق الظلمات ويجعلها، والظلمات مذمومة، والذم يكون في مفعولات الله لا في فعل الله ولا في صفته، فصفاته كلها كمال وأفعاله كلها كمال، أما المفعولات فهذه فيها الخير وفيها الشر. فالشيطان مخلوق مفعول، لكن هل الشيطان فعل لله؟ لا لا. طيب الإضلال فعل لله عز وجل، ولكن فعل كمال لأنه يضل من يستحق ذلك. أما الضلال نفسه مخلوق. نعم. قال فإنه فهو جعل الظلمات ومفعولاته متعددة متكسرة بخلاف النور فإنه يرجع إلى اسمه وصفته. هذا خطأ من ابن القيم رحمه الله، فليس باسم وليس بصفة. أما الهدى فهو صفة من صفات الله، أن يكون كمثله شيء فهو نور السماوات والأرض. وهنا نور يعني هادي من في السماوات والأرض، وليس من أسماء الله ولا من صفاته النور. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، يعني من نور حجاب الله عز وجل. فالنور ليس من أسماء الله، ولكن طبعا ابن القيم رحمه الله وابن تيمية رحمه الله تأثر بكلام الوليد بن مسلم، رغم أن عقيدتهما أن أسماء الله ينبغي أن تكون توقيفية، وهذا ما قرره شيخ الإسلام وقرره ابن القيم في أكثر من موضع. أسماء الله لابد أن تكون توقيفية، يعني وردة في الكتاب والسنة، ومع ذلك تأثر بكلام الوليد بن مسلم الذي ذكر أسماء منها أسماء غير توقيفية كالضار والنافع والرشيد والصبور، وهذه الأسماء التي ذكرها. نعم، فتأثر بذلك وذكر منها اسم النور. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى. يعني ما قالش إن ربي نور، هو يقول حد في رأيت نورا، رأيت نورا، يعني رأى نور الحجاب صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الطريق إلى الله واحد، فإنه هو الحق المبين. هنا الحق المبين هو الله، ومن أسماء الله الحق والمبين، من أسماء الله الحق والمبين. والحق واحد، مرجعه إلى واحد، وأما الباطل والضلال فلا ينحصر، لأن الشيطان بيجم علينا بصور باطلة كثيرة جدا، بل كل ما سواه باطل، وكل طريق إلى الباطل فهو باطل على طول. فالباطل متعدد وطرقه متعددة، يقصد أن الحق واحد وطريقه واحد. وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة، جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة منه وفضلا، فهو صحيح لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق. هذا طريق واحد ولكن الوسائل متعددة. يعني التقرب إلى الله يتم بالصيام، بالصلاة، بالزكاة، بالذكر، بالدعاء، بالخوف، بالرجاء، لكن هو طريق واحد. مثل الآن لو أنت متجه إلى محطة الرمل مثلا، أنت ستركب سيارة وأنا سأمشي على قدمي، وهذا سيمشي يركب دراجة، وهذا يركب قطارا، وهذا يركب باصا، لكن في النهاية الطريق واحد، هو طريق واحد صح. فهناك من يتفوق في الصيام، وهناك من يتفوق في الزكاة، وهناك من يتفوق في الصلوات النوافل، وهناك من يتفوق في الأذكار، وهناك من يجمع بينها، لكن في النهاية هو طريق المستقيم، طريق واحد. قال: وكشف ذلك وإيضاحه أن الطريق واحدة جامعة لكل ما يرضي الله. فطالما شيء يرضي الله يبقى واحد. فهو نسأل: ما الذي يرضي الله؟ يرضيه صلاة، يرضيه صيام، يرضيه توكل، يرضيه إنابة. إذن هو طريق واحد، طريق الرضا، طريق الرضا. وما يرضيه سبحانه متعدد متنوع، فجميع ما يرضيه طريق واحد. ومراضيه متعددة متنوعة، الوسائل الصور، لكن هو نفس الطريق واحد. فأنا أصلي خشية لله عز وجل، وأصوم خشية لله عز وجل، وأتصدق خشية لله، فهو طريق واحد. قال: مراضي متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن. فحين يؤذن الظهر تكون الطاعة الواجبة هي صلاة الظهر على طول، وحين يتمكن الإنسان من الذهاب إلى مكة فيتعين الحج في موسم الحج، وتجب العمرة في موسم العمرة. قال: فكلها طرق مرضاته، فهذه التي جعلها الله سبحانه برحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدا، لأن كل واحد عنده قدرات. فعندك ابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة الأولين المقربين السابقين المهاجرين، لكن لا يقدر على الصيام، بدل ما تنسد الطرق في صلاة، في نوافل، في ذكر، في قراءة القرآن، في تعليم علم. وعبد الله بن الزبير يقوى قوة شديدة على النوافل وعلى الخشوع في الصلاة، فيركع حتى تأتي الطيور تقف على ظهره تظن شيء ساكن. عبد الله بن عمرو بن العاص يقوى لدرجة أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صم يوما وافطر يوما يقول إني أستطيع أكثر من ذلك، فيمهر في الصيام. فربنا فتح لكل إنسان حسب قدراته وطاقاته، وإنسان يقدر على الصلاة وعلى الصيام وعلى الزكاة ولا يقدر على الجهاد مثلا، فهذا من رحمة الله عز وجل أن نوع طرق مرضاته ومرضاته واحد سبحانه. قال ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد. فمثلا حب الجهاد والقتال رزقه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فيريد طول عمره يقاتل، هو يريد كده، وفي غيره يريد يقاتل ويصلي ويصوم ويزكي، آخر يريد العبادة الغالبة عليه الجهاد رضي الله عنه. قال ولكن لما اختلفت الاستعدادات، كل واحد عنده استعداد معين، تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله. يعني هل يستطيع أبو سفيان رضي الله عنه أن ينافس عثمان بن عفان رضي الله عنه في الانفاق؟ ده أبو سفيان رجل شحيح كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هل يستطيع حسن بن ثابت رضي الله عنه أن ينافس خالد بن الوليد في الجهاد؟ لا يمكن. فالله عز وجل جعل لكل إنسان استعداد، فحسب استعدادك ربنا فتح لك طريق من فضله ورحمته. في واحد يحب القراءة، واحد يحب الأذكار، واحد يحب تأمل القرآن، واحد يحب الصيام، وهكذا فتح الله طريقا لكل واحد، وهذا من رحمته وفضله جل وعلا. ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها، شرائع كثيرة مع رجوعها كلها إلى دين واحد، بل تنوع الشريعة الواحدة مع وحدة المعبود ودينه. وكان ابن القيم كان معنا في الدرس فقال منه الحديث المشهور الأنبياء أولاد علات دينهم واحد، لسه شرحنا بالتدمرية. فأولاد العلات أن يكون الأب واحدا، والمقصود بالأب هنا التوحيد، والأمهات متعددة الشرائع. فشبه دين الأنبياء بالأب الواحد، وشبه شرائعهم بالأمهات المتعددة، فإنها وإن تعددت فمرجعها كلها إلى أب واحد اللي هو توحيد الله، السعي إلى مرضات الله عز وجل. فسبحان الله، هذا من توفيق الله أن يتوافق الكلام ابن القيم مع كلام شيخه. نعم، هذا يعني من فضل الله علينا، فضل الله علينا. أنا لم أخطر هذا ولا أعلم الله. يقول ده هو الشيخ ده، لا ده الشيخ ذكي أوي، شوف مدبرها إزاي. لا والله ولا أعلم أي شيء. ها؟ تفضل أستاذ. لسه فيه طيب. وإذا علم هذا يعني تعدد الشرائع وتعدد وسائل الطاعة، فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي تعبد بسلوكه إلى الله طريق العلم. في ناس ربنا فاتح عليه في العلم، العلم والتعليم، في ناس ربنا فاتح عليه يريد حياته كلها يقرأ ويعلم ويتعلم، في ناس كثيرة هكذا، هو متعته وحياته واستعداده كله في هذا. قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله، وفر نفسه للعلم ويبتغي وجه الله، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. فهو ليل ونهار يتعلم، مثل البخاري طول الليل يفكر في الحديث، وينام نص ساعة كده ويقوم يكتب ويدون ابن حزم انشغل بالعلم الشرعي لما الناس قالوا ده انت جاهل، ده هو مالكي، ودخل في وقت الكراهة وصلى، وعند الملكية لا يجوز الصلاة في وقت الكراهة، فقال يا جاهل ده وقت الكراهة صل يا جاهل. قبلها هو كان قد دخل وجلس، فقالوا يا جاهل، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يدخل المسجد لازم يصلي ركعتين تحية المسجد، فهو دخل ثاني يوم في وقت قرار رحم يا جاهل، فقال لك لا ده انا ملطشة بقى، هذا يقول عني جاهل، هذا يقول فتعلم، فصار الإمام ابن حزم ليل ونهار شغال يتعلم. ويقول لرجل كان ينافسه يقول له أبيت سهران الدجى وتبيت نوما وتريد بعد ذلك لحقي تلحقني أين تلحقني. فهنا ربنا رزقه يا شيخوان حب العلم والتعليم. لكن هناك أناس كثيرين بيحب العبادة لكن لا يحب العلم والتعليم، لا يريد يقضي طول الوقت في البحث والتنفيذ والدراسة والاستخراج. لا، قال فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله. أي شيخ الألباني، الألباني يقعد يكتب وهو رجل ساعات يشتغل ساعات ويقعد يكتب ما يلاقيش يجيب قراطيس يلاقي ينقي ورق من الشارع ويكتب يكتب عليه ليل ونهار يقرأ. ابن عثيمين ابن باز رجل أعمى منين ما يجد أي وقت يقول له اقرأ افتح كتاب كذا اقرأ كذا اقرأ في السيارة يجيب واحد اقرأ في أي جلسة اقرأ يسألوه يجاوب بطل سؤاله اقرأ. هو ناس تحب العلم والتعليم فنسأل الله أن يجعلنا منهم. وقال الله حتى يصل من تلك الطريق إلى الله طريق العلم والتعليم ويفتح له فيها الفتح الخاص كما فتح ابن تيمية وابن القيم أو يموت في طريق طلبه. يموت هو لا يزال يعلم ويتعلم ككل العلماء السابقين فيرجع له الوصول إلى فيرجع له الوصول إلى مطلبه بعد مماته. هذه مجازفة من ابن القيم رحمه الله، يعني يقول إن الشخص اللي يحب العلم ويسعى إليه ممكن يموت فربنا يعلمه في القبر يكمل له التعليم في القبر. لا خلاص انتهى انتهت المسألة والغيب سيصير شهادة وهتعلم ما غاب عنه. قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا أجر وليس استمرار في التعليم، فأجر يعني ثواب وقع على الله وقد حكى عن جماعة كثيرة ممن أدركه الأجل وهو حريص طالب للقرآن أنه رؤية بعد موت. هذه رؤى والأحلام إحنا ما لنا علاقة بها. وأخبر أنه في تكميل مطلوبه وأنه يتعلم في البرزخ بعد ما مات. قاعد في البرزخ يتعلم مسائل المواريث ويتعلم نواقض الوضوء ونواقض كذا وحكم الرضاعة وحكم الطلاق في البرزخ. لا خلاص ولا تعبده، لكن يقال إنك ستفعل أن ستسبح، لأن الرجل يقول دعوني حتى أصلي اللي هو الثابت الثابت بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. لما يأتي الملكان من رب يقول دعوني حتى أصلي وكأن ولا، فيقول إنك ستفعل ولكن من ربك فيجي. فهل الشخص وهل هناك عالم مات وقد استكمل العلم؟ إذن في كل يبقى كل العلماء في قبورهم يتعلموا بهذا المقصد بما فيهم الرسول، لأن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فهذا خطأ مجازفة ابن القيم رحمه الله. لكن لو قال يستمر أجره، نعم يستمر أجره. هو نفسه ابن القيم من هؤلاء الذين إحنا الآن متعلم عنده بناخد في مائدته بياخذ الأجر والثواب رحمة الله عليه. قال فإن العبد يموت على ما عاش عليه. نعم يموت على ما عاش عليه ولكن لا يستمر في موته على ما عاش عليه، فهذا نتيجة مختلفة عن الاستدلال مخالف للمقدمة غير النتيجة. طيب انقطع عمله يعني انقطع ثواب عملي مش عمله نفسه. أما ليه هو الكلام هنا بيقول الثواب ده بيقول رأيت يتعلم في البرزخ. يتعلم في البرزخ يا ولي، يتعلم يؤجر ولا يتعلم؟ يؤجر نعم، يتعلم نعم، صح ولا إخوان؟ لا لا خالص، بل رؤية التعلم حاسس جاك على التعلم. يعني لو رأيت المنام الشيخ الإسلام تيمية عمال يدرس مسألة ويكلمك فيها معناها احرص على العلم، وليس معناه أن ابن تيمية عمال يدرس إلى الآن. خطأ، لأن التعليم تكليف، في تكليف بعد الموت. طب ما اللي يستمر في التعليم يستمر في الصلاة ويستمر في الصيام ويستمر في الجهاد ولا لا؟ اشمعنى التعلم؟ ما هو التعلم من ضمن العبادات. فهو اذا قال ان الشخص المحب للعباده يستمر عليها بعد الموت معناها ان المصلي سيستمر في الصلاه بعد الموت والمجاهد سيجاهد بعد الموت. هذا كلام فهي مجازفه منه رحمه الله ويتجاوز عنها مغمورة في بحار الحسنات.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر، وقد جعله جاده لمعاده ورأس ماله لمآله، فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر. ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، فمتى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره. ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان وأنواع الصدقات قد فتح له في هذا وسلك فيه طريقا إلى ربه. ومن الناس من يكون طريقه الصوم، فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن، وهي الغالب على أوقاته وهي أعظم أوعاده. ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد فتح الله له فيه ونفذ منه إلى ربه. ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. ومنهم الجامع الفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق، فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينيه يأمها أين كانت ويسير معها حيث سار، قد ضرب مع كل فريق بسهم، فأين كانت العبودية وجدته هناك، إن كان علم وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين، أو صلاة وجدته في القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، أو محبة ومراقبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين. يدين بدين العبودية أن استقلت ركائبها ويتوجه إلى حيث استقرت مضاربها. لو قيل له ما تعيد من الأعمال لقال: أعيد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت وأين كانت، جالبة ما جلبت، مقتضية ما اقتضت، جمعتني أو فرقتني، ليس لي مراد إلا بتنفيذها والقيام بآدائها، مراقبا له فيها، عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والسر، قد سلمت إليه المبيع منتظرا منه تسليم الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة. فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وتولاه في جميع أموره في معاشه ودينه، وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده، فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاطيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا. فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له وشوقا إليه ويقع شكرا له، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب، فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى ما سواه؟ هذا ما لا يكون أبدا.
هو طبعا ابن القيم كان عنده هذه المجازفة، والكلام الذي يأتي بعده يؤكد أنها مجازفة منه، فيقول: من الناس من يكون سيد عمله الذكر، يعني أعظم أعماله ذكر الله، الذكر الشرعي، وقد جعله زاده لمعاده، يعني جعله طاعة يحصل بها الثواب من الله، ورأس ماله لمآله، رأس المال الذي يلقى الله به. فمتى فتر عنه، يعني متى قل ذكره أو قصر فيه، رأى أنه قد غبن وخسر. لما يأتي عليه يوم أو ساعة أو ساعتين لما يذكر الله يقول ده أنا ظلمت نفسي، أنا خسرت، ده رأس مالي هو الذكر. فلما أنا جلست ساعتين ثلاثة ألعب شيء، ألعب طاولة أو أذهب أو أتكلم فيما لا يفيد، ضع مني جزء من رأس مالي. ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، عنده أحسن عمل، أكثر عمل بيحبه هو الصلاة، في ناس دائما هكذا. فمتى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت هو يقصد الصلاة النافلة وهو غير مشغول بها أو مستعد لها، أظلم عليه وقته وضاق صدره. يقول لك اليوم أنا لا نسيت أصلي 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، ونسيت أقوم الليل أمس إلا يدوبك هي الوتر، فيشعر أنه ظلم نفسه ظلما شديد. من الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي، يعني أعظم طاعة عنده يحسن إلى الناس ويتصدق عليهم أو يقضي حاجاتهم وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات، قد فتح له في هذا، يعني ربنا أكرمه ومكنه ينفع الناس ويقضي حاجاتهم ويعطيهم وسلك منه طريقا إلى ربه. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن، هو أحب شيء له يجلس يتلو القرآن، طبعا مع التدبر، فهي الغالب على أوقاته وهي أعظم أوراده. ومنهم من يكون طريقه الصوم مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت أحواله، يود لو يصوم الدهر كله. ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد فتح له فيه، يحب يسير في الطرقات يمنع المنكرات، يأمر الناس بالصلاة ونفذ منه إلى ربه. ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار، يحب دوام الحج والعمرة. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. إنسان يحاسب نفسه على كل ثانية تمر لم يقضيها في طاعة، ويقطع العلائق، يعني لا يتعلق بشهواته، لا يهتم بنوع الطعام ولا بنوع الشراب ولا بكي الثياب، يعني يقضيها لا يتعلق بشيء معين. ومنها الجامع الفذ السالك إلى الله في كل وقت، يصوم ويصلي ويحسن ويجاهد ويقاتل ويعلم ويتعلم ويأمر بالمعروف، مثل الصديق رضي الله عنه، في كل واد الواصل إليه من كل طريق. فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينه. فهو بكر الصديق متربص بأي طاعة، في جنازة هيا، في صدقة هيا، في صلاة هيا، في صيام، متربص بكل طريق طاعة لله عز وجل، يأمها أين كانت، يعني يقصد إليها في أي مكان، ويسير معها حيث سارت. قد ضرب مع كل فريق بسهم، إذا ذكرت الصائمين تجد أبو بكر الصديق، إذا ذكرت المتصدقين تجد أبو بكر الصديق، إذا ذكرت أي نوع من أنواع الطاعات تجد فيها أبو بكر الصديق، ضرب مع كل فريق بسهم. فأين كانت العبودية وجدته هناك، طالما في طاعة ستجده مع الطائعين، إن كان علم وجدته مع أهل العلم، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين. فمن تصدق اليوم بصدقة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هيا نخرج في الغزو هيا أبو بكر الصديق، من تبع اليوم جنازة أبو بكر، أو صلاة وجدته في القانتين، الصف الأول هو أبو بكر الصديق وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر وجدته في الذاكرين، لا يزال لسانه رطبا بذكر الله ويحاسب لسانه، هذا الذي أوردني الموارد، يحاسب لسانه ما ينطق كلمة واحدة ليس فيها ذكر لله، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، جئت إليك يا رسول الله بكل ناجي، أو مراقبة ومحبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين، بكاء ويجي يقرأ القرآن يبكي وتغلب نفسه ويستهل نفسه بالتقصير إلى الله سبحانه وتعالى ويخاف ويقول لأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون، يدين بدين العبودية أن استقلت، يعني مات أي عبودية استقلت، يعني أي طريق للعبودية ركبت يسير معها، أن استقلت ركائبها، يعني أين اتجهت اتجاهاتها، ويتوجه إليه حيث استقرت مضاربها، المكان اللي ترس فيه الطاعة هو مع الطاعة. لو قيل له ما تريد من الأعمال لقال أريد أن أنفذ أوامر ربي، يعني أريد كمان العبودية. نعم. حيث كانت وأين كانت جالبة ما جلبت، أنفذ العبودية، مت وأنا أجاهد ولا شيء، مرضت بسبب كذا ولا شيء، تعبت من الصوم لا، مقتضية ما اقتضت، جمعتني أو فرقتني، يعني صححت بدني أو لم تصححه، ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها مراقبا له فيها. كل عبادة أراقب ربي عز وجل، وهذه المراقبة هي الإحسان، لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك، وهي المراقبة. عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والسر، قد سلمت إليه المبيع، أعطي كل هذه العبادات والطاعات منتظرا الثمن وهو الجنة. وهنا في رد على الصوفي، لأن الصوفي يقول نحن نعبد الله ولا نريد ثمنا، فإن كنت أطمع في الجنة احرمني منها، وإن كنت أخاف من النار ادخلني فيها، لكن نعبدك حبا فيك. وهذا المنسوب لربعة العدوية، اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فادخلني فيها، هذا كلام باطل، لكن نحن نريد الثمن، والثمن هو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة والنار فقال حولهما ندندن، يعني هما المراد من أعمالنا، لأن قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم ذكر الطائع العبادات يقاتلون كذا، والتائبون العابدون الراكعون الساجدون وهكذا. فهذا هو العبد المراقب لله عز وجل، ومثاله الصحابة رضوان الله عليهم، فالعشر المبشرون بالجنة ستجدهم كلهم في هذه المواطن. بارك الله فيكم، نلتقي إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله. جزاكم الله خيرا.